ليالي يمال الشام، أهلا بكم. هند لطفي تحييكم من برنامج ليالي يمال الشام، السابعة مساء من يوم الأربعاء 25 شباط 2009. موعدكم مع ليلة جديدة من ليالي يمال الشام، نحن معكم حتى 10 مساء. أعزائي، www.siri.ca هو موقعنا الإلكتروني الذي يمكنكم التواصل معنا من خلاله، حيث تتعرفون على أسرة البرنامج وأخبار الجالية. ندعوكم لزيارة موقعنا الإلكتروني siri.ca، ومنه اذهبوا إلى فورم وساهموا في اختيار المواضيع أو القضايا أو المشاكل التي تودون مناقشتها، وسيكون الحوار مع أخصائيين وناشطين من أبناء الجالية، لأن برنامج ليالي يمال الشام هو برنامجكم. نرحب بكم دائما. يرافقكم في حلقة اليوم الزملاء عمار عبد العزيز، سامر أمر الدين، عصام النجم، خلدون عبد المجيد، مؤيد الخالدي. هذا البرنامج من إنتاج الزميل حسان حداد. أعزائي، أنتم مدعوون للمشاركة بفقرات برنامج ليالي يمال الشام والاتصال بنا على رقم البرنامج 514-963-1716، وأيضا 514-745-6789. مستمعينا أصدقاء ليالي يمال الشام، البرنامج مستمر معكم وإليكم فقرات برنامجنا. أولى محطاتنا اليوم مع الزميل عصام النجم وفقرة السياحة، والتي ستكون حول أفاميا. دكتور شادي توتل يلتقي معكم ويجيب على أسئلتكم بفقرة صحة أسنانك، ونرجو منكم تحضير الأسئلة لحين تقديم الفقرة، وسيحدثنا اليوم عن زرع الأسنان. هل هناك صحافة حيادية في المهجر؟ هذا هو موضوع حوار مفتوح لحلقة اليوم، ومحاورنا اليوم الصحفي نزار سلوم. مسك الختام دائما مع الفقرة الفنية، والتي ستكون عن المطرب أديب الدايخ، والفقرة من إعداد الزميل مؤيد الخالدي. أوقاتا مفيدة نتمنى أن تقضوها معنا، وللمشاركة اتصلوا بنا على رقم البرنامج 514-963-1716، وأيضا 514-745-6789.
لازلتم مع ليالي يمال الشام، فابقوا معنا.
وبنفسي جبني ولبني يا نور العين،
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477. أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
مرحبا أبو صديف.
أهلين وسهلين، وينك؟ ما عم شوفك لك أبي.
الله وكيلك، من قرني لقرني بدي بيع هالبيت، ما كان ينباع معي.
هلا ليش الدوخة؟ اتصل بشوزان الحج حسين، بعت لي بيتي من 20 سنة الله وكيلك بأسرع وقت وأحسن سعر. اسم شركتها فيتور أم حبيبي 514-824-6262. شو سوزان حج حسين 514-824-6262.
بدك شقة بدك بيت مع عجنيني لو حبيت، بدك شقة وبدك بيت مع عجنيني لو حبيت، ألف لا سوزان حسين بتلاقي لك أحلى بيت. حلوية كوري وحداد مشهورة بكل البلاد.
باتيسري دلري كوري وحداد 26 سنة خبرة ومعلمية لكل مناسباتكم وأفراحكم. أطيب حلو عربي لخالي، عنوان 373 دلري، تلفون 514-279-5523. لا تقول ما أنا ذوق وتهنى.
حلوية كوري وحداد مشهورة بكل البلاد. نسمت من صوب سوريا الجنوب، قلت هل المشتهى وفى الحبيب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا
أعزائي. نرجع لكم مرة تانية وبرحب فيكم مرة تانية معي باستديو رقم 2 الزملاء عصام نجم. أهلا وسهلا فيك عصام.
مساء الخير.
وكمان معي زميل عصام
عمار
عمار عبد العزيز.
أوكي.
متعودة دائما سوزان على يميني. طبعا سوزان غايبة اليوم، بتمنى أنه تشاركنا ترجع لنا بخير وسلام الأسبوع الجاي
إن شاء الله.
كمان بدي أقول شو بدك تعليق خلدون، بدك تقول شيء؟ أقول
لا ولا بس يعني أنه عصام عمار عمار عصام، أنه بالعين حرف العين فاتوا بالحيطة عصام حج حسين.
بس بدي أقول إنه بنتمنى لزميلة لينا الفرة صحة والعافية، وهي عم بتعاني من وعكة صحية خفيفة. سلامة قلبك يا لينا، بنتمنى تكوني معنا الأسبوع الجاي. طبعا الزملاء سوزان حج حسين ونهد كوسة مشغولين اليوم، ما حيكونوا معنا. أول خبر يعني لفت نظري كتير من أخبارنا، يلي دايما بحب أنه هيك بتلفت لي نظري كتير، أنه يوم الأحد الماضي كان حفل توزيع جوائز الأوسكار يلي كل العالم كان عم يتفرج عليه. طبعا هالحفل الكبير يلي بيشد طبقة كبيرة من مثقفي العالم، كونه بيعرض الفن السابع بوانبو الفنية من موسيقى إلى سيناريو إلى إخراج إلى قصص إنسانية. اللافت بهالحفل عمار حصول فيلم المليونير المشرد، وهو فيلم عفوا من أفلام العالم الثالث، فيلم هندي بيحكي عن شاب فقير ربح مليون دولار بمسابقة ثقافية. تصور عمار أنه الفيلم عرض في مهرجانات عديدة ولكنه لم يلفت النظر إلا عندما عرض بمهرجان بتورونتو.
تمام.
حصد الفيلم 8 جوائز، 2 منهم عن الموسيقى، وهي أول مرة يعني بتحصل بتاريخ الأوسكار أنه جائزتين للموسيقى، يعني هي شغلة أول مرة بتصير. طبعا مثل ما الكل بيعرف أنه الموسيقى الهندية هي من روح الشرق وقريبة كثير مننا نحن، وحاليا يعني عم نشهد بعض الأغاني ما بدنا نقول مسروقة، بدنا نقول يعني فيها شيء من هالأغاني من هالموسيقى من الألحان الأغاني الهندية.
هو الفيلم بالأصل لو ما تبنته تورونتو كان ما حصل على ولا جائزة وما حدا انتبه له.
مزبوط.
بعد ما تبنته تورونتو دفعت هي لأنه ينعرض وينشاف، حصل على كل هالجوائز لوصل للأوسكار وحصل على الأوسكار بعدها.
حقيقة هيك. اللافت عمار أيضا أنه ظاهرة الاحتفال بجوائز الأوسكار يعني هي ليست فقط لفت الأنظار للأزياء والموضة والشعر، يعني مثل ما الناس أغلبها بتحكي، لا هي ظاهرة حضارية وثقافية. وبالمناسبة الزي الفائز باحتفالية الأوسكار كان أيضا من الفيلم الهندي.
نعم.
ومعروف انه الهند بتنتج سنويا الاف الافلام.
انا على علمي انه بتنتج حوالي 1100 فيلم سنويا، يعني 3 افلام باليوم.
ف... تتصور يعني
تشبيه الهند. هلا تعليقا على موضوع اللبس، هو اكيد هي احتفاليه حضاريه الاوسكار، بس وسائل الاعلام اغلبها بتستغل وجود الممثلين والنجوم لتحكي انه هاي شو لابسه وهذا كيف كان زيه وهذا اللي مثلا اللي قدم الاحتفال كان هو اجمل شاب لل 2008. بتعرف الاعلام كيف بيزود
حتما، بس ما بدنا ننسى انه يعني هي ظاهره عمرها 81 سنه عم تنقلنا لعالم ثاني، عم تجينا حضارات مختلفه بالعالم. يعني الناس ما كانت كتير بتعرف، يعني كانت تعتبر انه الافلام الهنديه هي نوع من يعني ما لا على مستوى الافلام الفرنسيه مثلا، فظهور هالفيلم هذا يعني غير الفكره تماما. اذا هي ظاهره حضاريه يعني بالتأكيد. كمان كمان شو عندك اخبار؟
انا والله الخبر تبعك بفرح اكثر، يعني الخبر تبعه يعني بدي اقول وصل عدد سكان مقاطعه كيبك الذين يستلمون شيكات البطاله الشوماج الى اعلى مستوى له منذ 18 شهرا، يعني من سنه ونص واكثر. هلا اكثر عدد ناس موجودين على الشوماج بحسب الإحصائيات اللي نشرت أمس، بلغ عدد سكان عدد الذين يقبضون الشيكات 172 ألف شخص بمقاطعة كيبك لحالة عم يقبضوا شوماج، 172 ألف شخص على الشوماج وعم يزيدوا.
ولكن يعني هيوصل الموز لدقنا ولا
هلا هي الكريز ايكونومي وصلت لهون اكيد، يعني انه تخيل قديش مرتفع 6% صار مرتفع الرقم،
طبعا كبير الرقم كتير.
يعني
كبير.
انا بضل بقول انه حلو انه خصوصا بالشباب بشكل خاص، يعني انه يشتغلوا ويعملوا ما يتكلوا كتير على الشوماج، هذا بيعلمون على الكسل يمكن اكثر. بعد 20 عام من العمل السياسي أعلن ماريو دومون الزعيم السابق لحزب كيبك للعمل الديمقراطي ADQ اعتزاله السياسي اعتبارا من 6 من شهر آذار المقبل. بموجب ذلك سيتخلى السياسي البالغ من العمر 38 عاما عن مقعده النيابي في المجلس الوطني للمقاطعة بعد أن تخلى عن رئاسة الحزب عشية الفشل في الانتخابات النيابية الأخيرة. سيتم اعتزال دومون بشكل هادئ وبدون مظاهر احتفالية وداعية. يعني شاب هيك أنا كنت بتخيل أنه لو يبقى بيعطي أكتر يعني هيك دم جديد للبرلمان بيكون شغلة حلوة.
بمونتريال مساء الاثنين الماضي تم توقيف أحد عمال البلدية من قبل الشرطة بسبب وجوده مخمورا سكران خلال العمل في تنظيف الثلج في دائرة بلاتو مورويال، وقد قامت بلدية مونتريال بتوقيف هذا العامل الذي كان يقود شاحن لتحميل الثلج عن العمل وبدون أجر، يعني وقفوه لفترة غير محدودة. يذكر أنه هي ثالث عملية توقيف لعامل تنظيف ثلج مخمور سكران بمونتريال بأقل من شهرين، هي ثالث مرة بأقل من شهرين يعني. وبيستغربوا ليش في حوادث أثناء الثلج، يعني
أنا قديش بقول لازم يستخدموا أقصى العقوبات للناس اللي بيسوقوا هن المخمورين، فكيف بالأحرى هذا، لأنه الناس يعني حجمه كتير كبير لما بده أي حادث صغير بيروح.
وشفنا حوادث الشهر يعني الماضي، يعني
ضربة صغيرة بيروح فيها يعني.
حتى أنا سمعت أنه كمان لقوا معه صندوق كبير بقلب العربية.
أي ما هن كل المدمنين كبيرة بيحملوها معهم بالتأكيد.
بكيبك أيضا عمار وفي مشروع تجريبي سيتم تركيب 15 جهاز تصوير راداري في المقاطعة لضبط السيارات المتجاوزة للسرعة القانونية وكذلك المتجاوزة للضوء الأحمر، وذلك اعتبارا من 19 أيار مايو القادم. وسيكون نصيب مونتريال من هذه الأجهزة 6 كاميرات، 3 منها لضبط السرعة و3 أخرى لضبط تجاوز الضوء الأحمر. وفي حال نجاح هذا المشروع يتوقع تركيب المئات من هالأجهزة هاي لاحقا في أنحاء المقاطعة. يذكر انتبه علي، يذكر أن عدد الوفيات من حوادث المرور في كيبك بلغ 608 حالة خلال عام 2007 أي بنسبة تفوق ضعف مثيلتها في دول تستعمل هذه الكاميرات مثل هولندا والسويد وبريطانيا وأيضا دبي وأبوظبي. وكذلك بحسب أحد مسؤولي مديرة المواصلات في كيبك مضيفا أن تجاوز السرعة كان السبب في 38% من هذه الوفيات. اللي أغرب من هيك أنه باستطلاع للرأي أجرته أحدى قنوات التلفزيون المحلية 75% من المستطلعين من سائقي السيارات قالوا أنهم لن يقوموا بتغيير سلوكهم في القيادة رغم تركيب هالكاميرات.
الله، هي الكاميرات راح تخليهم يمكن ما تضبطهم أول مرة، بس أنه حيتخليهم ينكمشوا ويدفعوا غرامة. بعدين هذا المشروع أنا ما برأيي يكون بده تجريب، يعني هو مجرب بأوروبا بده تطبيق فورا، يعني ما مستاهل. كمان أنا عندي خبر له علاقة بالشرطة، كمان خبر محلي بمنطقة لونغوي. قامت الشرطة ظهر اليوم خبر جديد بضبط وتفكيك شبكة كبيرة لتهريب المخدرات، وتم خلال العملية اعتقال 13 شخصا، 13 شخص ألقوا القبض عليهم اليوم لشبكة كبيرة لتهريب المخدرات.
يعني يذكر انه هلأ مونتريال يعني عم بيقوموا او اجهزة الامن عم بتقوم يعني بتفتيش رهيب للقضاء على المخدرات. يعني مشكورين على هالخطوة لانه فعلا
صار بدها
تخنت الشغلة. يعني اعزائي المستمعين، بعد الفاصل رح نكون مع الفقرة السياحية. طبعا زميلنا عصام نجم حيقدم لنا الفقرة. بعتقد في خطأ فني، حنتابع بدون فاصل.
نبدأ مباشرة مع عصام.
يعني حتحكي لنا اليوم عن أفاميا تحديدا، انه ممكن تعطينا فكرة اين تقع أفاميا.
مدينة أفاميا مدينة، اول شيء هي تقع شمال غرب مدينة حما بسهل الغاب. سهل الغاب طبعا اللي بيخترقه نهر العاصي. مدينة خصبة بالزراعة، من إلا نحن الجرونية يعني دولا سيري، يعني إنه زراعة القمح والقطن وما شابه ذلك. مدينة أفاميا هي مدينة من أكبر المدن اليونانية الرومانية غريكو روما، كبيرة جدا وخاصة تمتاز ب600 عمود المنوع. المدينة الوحيدة اللي تعمرت بتنويع العمارة الهندسية للأعمدة والتيجان. كل فرز من الأفراز التي تغطي الأعمدة تحكي يعني رسم ونحوت مختلفة. فتخيلي امتداد الشارع الرئيسي للمدينة بطول 1850 متر، يعني 2 كيلومتر تقريبا مستقيم. يعني ما بتمرق بين كل عمود عمود غير تلاقي نحت مختلف. فتخيل قديش غنية هي المنطقة، هي المدينة بفن العمارة. طبعا وقت نوجد بقلب المدينة في قصص كتير بتنحكى. هلا نحن بس فينا نحكي انه المدينة كبيرة، مساحتها 7 كيلومتر، يعني مساحة الجدار تبعها السور اللي هو مزين بأبراج مربعة الشكل مستطيلة الشكل عالية مرتفعة جدا. عرض الشارع 37.5 متر، 30.5 سم
ضروري قبل 37.
الشارع صاير، لأحكي لك عن شكل الشارع، انه هو صاير شارع مستقيم طبعا مقسوم لرواقين، الرواقين على طول الشارع مليء بالمحال التجارية وبالمعابد طبعا هي بالفترة اليونانية القديمة، وبعدين فينا نحكي عن الفترة الرومانية كمان زاد معابد أخرى، وبالفترة فترات تانية زادت يعني عمارات تانية. فالمدينة مؤلفة من 4 أبواب. الباب الشمالي هو يسمى باب أنطاكيا، الباب الجنوبي باب دمشق، الباب الغربي باب اللاذقية، والباب الغربي باب تدمر.
وليش سميت بهالأسماء؟ يعني إنه باب دمشق وباب اللاذقية
مقابلين،
يعني شو السبب
لهالمدن؟
مقابلين غير انه مقابلين للمدن، لانه هي مدينة افاميا صارت معمرة بوسط هالمنطقة هاي.
انه يعني ليش شهدت المنطقة بالذات هالحضارة هاي؟
هاي المنطقة اول شيء لانه منطقة خصبة وبتطل على نهر العاصي، فمليئة بالثمار بالأشجار بالسهول الخصبة،
منطقة زراعية يعني،
وهي على خط نظر مع أنطاكيا. فسيلوكوس نيكاتور الإمبراطور اللي أخذ استحل المنطقة بعد ألكسندر الكبير، وهو جنرال من جنرالات ألكسندر الكبير، عمر عدة مدن وربطها مع بعضها. مدينة أفاميا هي مدينة كانت سميت أفاميا نسبة لزوجته اللي هي من أصل فارسي. وباب أنطاكيا شمال المدينة هو تعود اسم أنطاكيا لأنتيوشوس اسم والده نسبة لوالده. وباب اللاذقية يتجه باتجاه اللاذقية اللي كان اسمها لاوديسي اسم والدته. كان اسمها لاوديسي،
واحدة باسم مرته واحدة باسم والده،
ما زعل لا أمه ولا أبوه ولا مرته يعني وفق بين كل الناس. طبعا مدينة تدمر، لأنه كان كمان مدينة تدمر القوافل تمشي تسير إلى مدينة تدمر، وكان يمكن يتواصل مع المدينة الرابعة اللي عمر اللي اسمها دورة أوروبوس الصالحية اللي نسميها بالعربي، وهي دورة أوروبوس يعني الدار الرحبة الواسعة نسبة لمسقط رأسه لسيلوكوس نيكاتور، بتطل مباشرة على نهر الفرات.
يعني قديش نرجسي كل شيء بيخصه بيخص أمه ومأسه.
هو الكل
هو الإمبراطور، هو أسس الإمبراطورية السيلوقية يعني بالفترة الهلنستية.
طبعا عصام أنا بدي أسألك، أفاميا كمدينة في مدينة مأهولة اليوم اسمها أفاميا يعني بتدمر؟ بنعرف إنه في تدمر الآثار وبنعرف إنه في تدمر المدينة ساكنين فيها ناس اسمها تدمر. أفاميا كمان مدينة مأهولة ولا؟
أفاميا مدينة ما أنا مأهولة، مدينة أفاميا هي مدينة بس أعمدة، فالمدينة المأهولة بجانب أفاميا هي قلعة المضيق.
قلعة المضيق هي أقرب وحدة.
قلعة المضيق هي كانت الأكروبول، الأكروبول يلي كان يسيطر يعني يسيطر على مدينة تدمر على مدينة أفاميا. فبالفترة اليونانية كان في جبل يسمى الأكروبول، كان يبنى عليه المعابد، معابد الآلهة. فهو كان تلة يعني الدومين المنطقة، عارف شلون؟ فالضيعة الموجودة إلى جانب أفاميا هي قلعة المضيق اللي سميت يعني ممكن أقول ضيعة المضيق.
فيها قلعة، هي قلعة المضيق،
هي قلعة المضيق.
حيكون شي مرة عنا حلقة عن قلعة المضيق.
لا هي نفسها هلأ حيحكي عنها ليش يعني بنيت هالقلعة المضيق، ليش سموها بهذا الاسم؟
هلأ سموها قلعة المضيق لأنه هي القلعة والجبل هذا التل بيسيطر على ممر، على مضيق كان الممر الوحيد لدخول مدينة أفاميا، فكان يحمي مدينة أفاميا. فهو مضيق بين الجبل المعمر عليه القلعة وجبل شح شبو اسمه.
طب شو الحضارات يلي مرقت على أفاميا؟
الحقيقة هلأ بأفاميا الحضارات اللي معروفة ومنقدر نحكي عنها موجودة يعني، ومنشوف أثاراتها في الحضارة الهلنستية لفترة سيلوكوس ميكاتور. بعدين سنة 64 قبل الميلاد اجت الفترة الرومانية، طبعا منشوف معابد ومنشوف ابنية تابعة للفترة الرومانية. بالفترة القرن الرابع الميلادي اجوا الفترة البيزنطية، منشوف في كنائس في فيلات في اشياء لا تزال موجودة. بالفترة القرن السابع الميلادي اجت الفترة الاسلامية، منشوف في جامع مبني بقلب المدينة افاميا. طبعا كل هذا هلأ منشوف شيء لازم
كل حضارة كل قوم مرقوا عليها
تركوا أثر. فهلأ أرجع لعمار لأن سألني على القلعة. القلعة وقت تعمرت تعمرت على هذا التل. هلأ حاليا عم يعملوا العلماء أبحاث وصلوا عم يعملوا سبر بالقلعة، طبعا فضوا كم بيت كم حارة من الحارات، وصلوا الفترة الحثية إنه الحثيين مرقوا على منطقة. لأنه وقعت بفترة قديمة كمان عام 1300 قبل الميلاد وقعت موقعة قادش اللي هي بين الفراعنة والحثيين.
هذا قبل القلعة كلها يعني قبل ما توجد القلعة.
طبعا بس هلا القلعة وقت استفادوا بالفترة الإسلامية فترة نور الدين الزنكي عمروا القلعة للاستفادة لأنه صاروا يعملوا محطة لمنع يعني صاروا يعملوا لها فورتيفيكاسيون إنه حموها ودعموها للقلعة لأنه كانت ممر من أنطاكيا للحملات الصليبية.
فالقلعة صارت يعني تحميهم من الناس اللي عبي
طبعا كانت موقع عسكري لصد هجمات وحماية المنطقة يعني.
طب هاي القلعة مبنية على شكل مثلا قلعة صلاح الدين خلينا نقول أو قلعة المرقب، شو الاختلاف بالفن العماري فيها يعني؟
القلعة أخذ الشكل الفن العماري العربي، مضلعة الشكل غير منتظمة مؤلفة من أبراج إلى مدخل واحد ندخل عليه وخاص، وأمان مدخل في خندق كان يملأ بالمياه
لحتى يصعب عليهم الدخول إلى
طبعا. ونقرأ اسم الغازي ابن صلاح الدين ملك الغازي وحفيده للغازي كمان موجودة أسماءهم على أناطر من أناطر مدخل القلعة.
طب هلأ حكينا على الناحية التاريخية، من الناحية السياحية كيف السياح يعني ما بدنا نحكي إنه كرحلات منظمة، كيف بتحس إنه السياح ممكن يوصلوا لهالمنطقة بشكل لحالهم، كيف بيعرفوا عنا مثلا؟
ما في سائح بمر على سوريا ما بيزور أفاميا لأنه مدينة فعلا جميلة جدا من ناحية المناظر الطبيعية، من ناحية يعني المناظر الزراعة خاصة بفترة الزراعة وخاصة زراعة القطن بتشوفي حقول القطن يعني منظر رائع جدا. فالسائح هلأ صار فيه من جديد عنا يعني صار لفترة شي 8-9 سنين 10 سنين طلع كتب هي دليل السائح بيكون دائما مرافق، فوقت دي يوصل على هالمدينة بدي يروح على مدينة حما إجباري
السائح انه اذا راح
للأسف انه ما في. هلا انا اذا صار معي شوية مصاري راح بكتب ابني.
طب انت كمنظم رحلات سياحية كيف بتوصلوا لا يعني السياح عندكم وين بينزلوا لما بدهم يشوفوا افاميا؟
بينزلوا بمدينة حما او بمدينة اللادية لانه انا
او سقلبية قلت لي كمان
سقلبية ما فيها اوتيلات يعني ممكن يصير محطة استراحة وغدا مقاصف
صغيرة
يعني.
سقلبية انا زايرها كتير جميلة وكل حقول جنبها بس صغيرة ما فيها اوتيلات.
فالسائح ممكن يجيها عن طريق اللادية، ممكن عن طريق حلب هو جاي من اتجاه الشام، او عن طريق هو جاي من الشام ممكن ينزل بحما ومن حما يجي على
حما. قديش بعيدة عنها؟
60 كيلومتر.
هي اقرب اوتيل يعني 60 كيلومتر.
ايه لا في يعني اوتيلات يعني ممكن هلا كسائح بيروح مثل بيقول هدول اللي بيروحوا السك ادو يعني ممكن في هنيك خاصه في مقصف اللي انبنى بنفضل له فتره يعني عند افاميا ممكن
نعتبره موتيل
السكان ممكن ياجروا غرفه يعني وما بياخذوا من المصاري.
حلو اكسبيرينس جديده كمان
يعني السائح ما بيتعذب ما بيتعذب.
يعني نحن عندنا بسوريا انه السياحه تعتمد على اهالي المدينه اكثر من
المكاتب السياحه
يعني فعلا بتوصلي لهنيك بتشوفي الشعب بيساعدك مساعدة رهيبة يعني تلاقي حالك
ايه وبعدين بضيفهم وبيعزمهم يعني هي شغلة
والله حلوة هالشغلة بأكثر من مكان أثري بسوريا يعني. أنا زرت مدينة بصرة كمان هيك السكان هني كانوا يستقبلونا ويضيفونا وفي منهم إذا بدنا نتغدى بيغدونا يعني.
طبعا
هذا الاختلاف بأوروبا الحقيقة بيستغلوا هالمناطق السياحية لحتى يستخدموها تجاريا يعني بتلاقي حواليها مثلا هدول السوفينير عن المدينة شكل القلعة فرضا شكل
بأغلى الأسعار
يعني بأسعار غالية حتى مثلا طوائي تيشيرتات مع الأسف ما في عنا هال يعني هال
حتى بتلاقي مثلا السواح لدرجة أهل المدينة لدرجة ما بيجي السواح صرت تلاقي الناس القريبين من المنطقة يعني الشخص منهم بيكون ممكن يكون أمي يعني بجوز واصل الصف السادس أو التاسع بجوز مو دارس لغة بس تلاقي بيحكي فرنسي إنجليزي إيطالي ياباني أنا بلاقي شباب
لاحتكاكم
مع فترة 10 سنين التقي بولد مثلا كان عمره نفرض 9 سنين بعد 10 سنين صار عمره 16 سنة بلاقي صار بدي يصير دليل سياحي
طب عصام أنت بتلاحظ لو مو عن أفاميا السؤال سياحيا بتلاحظ في تطور سياحي واضح في سوريا بهالكم سنة الأخيرة
يعني طبعا
كعدد سكان عدد سياح اجوا لسوريا أو في تزايد حقيقي
العدد السياح اللي تيجي على سوريا تزايد خاصة بالفترات المؤخرة يعني الأخيرة هي صار في كتير سواح يعني لدرجة أنا وقت كنت بسوريا السنة الماضية صار المكاتب السياحية إن شاء الله بس تطلع أي شيء محتاجين لحد يطلع يحكي قد ما في سواح لا
شو أكثر جنسيات اللي بت
أكثر جنسيات اللي بتيجي فرنسي وألماني وإسباني
لأنه في شركات استكشافية يعني كتير فرنسية منلاقيها بأكتر المناطق الأثرية اللي موجودة بسوريا كتير نشيطين
في يعني في مواقع أثرية يعني لكبرة المواقع الأثرية صارين في بعثات أثرية 3-4 بعثات تشتغل
بنفس المكان
مثلا ببصرة مثلا بتلاقي إيطاليين وألمان فرنسيين بيشتغلوا في يابان
هلا ببصرة لهلا في بعثات أثرية عم تبحث
لسه ما حكينا عن بصرة بدك تحكي عن
طب مو بصرة يعني بشكل عام طيب سياحيا يعني
طبعا كل يوم في اكتشاف جديد بسوريا
بنفس المكان اللي هو أثري بنعتبره بتضل في
طبعا كل يوم في أثرات
طب بما أنك هلا أنت بمجال السياحة عم تعمل شو هي المشاريع اللي هلا حاليا عم بتعدى لتنشيط السياحة بسوريا
هون بكندا؟
ايه من كندا
بكندا يعني انا بحاول انه هلأ مثلا مثل اعلنت عن جروب هلأ
نظم رحلة
يعني في رحلة طالعة بشهر سبتمبر مثلا بين 24 سبتمبر يعني لازم يكون معنا 20-25
شو برنامجكم يعني؟
بدنا نزور الاردن وسوريا ولبنان فيها ثلاث بلدان يعني
بالنسبة لسوريا شو المناطق يلي البرنامج
سوريا بدنا نزور طبعا من الجنوب منبلش ببصرة وشهباء وسبيدة ننزل على الشام نزور كل المواقع الأثرية والسياحية طبعا ما نحكي بس سياحة لأن أنا بطبعي وقت بأخذ الجروبات أو بشكل عام كلنا يعني ما منعيش السائح بس إنه يعرف تاريخ منعيش ويفوت بالمجتمع مثلا مثل كيف عرس وقفنا الباص نزلنا فوت الجروب صار كل العالم
صاروا يشاركوا بالعرس
وكان في عرس يعني بدوي مناسف
تستاهل يعني نحن من لو أنا مارير كنت وقفت وتفرجت أكيد السائح بهمه
بعدين بعد الشام بدنا نروح طبعا معلولة قلعة حصن طرطوس اللاذقية نرجع نزور صلاح الدين قبل صلاح الدين نزور أوغاريت طبعا بدنا نطلع ننزل على أفامي اللي عم نحكي عنها اليوم نزور المدن الميتة في عنا مثل مدن ميتة نسميها الميتة المهجورة المنسية يعني هاي المدن كتير رائعة من الفن العمارة
هاي وين موجودة
صاير هاي المدن موجودة بين أفاميا وتركيا
شمال
يعني إذا بدك على
حلب
لا من إدلب لحلب يعني امتدادها تقريبا 84 كيلومتر بعرض 40 كيلومتر ممتدة هي 700 مدينة ميتة عنا بسوريا بعدين منزور مدينة طبعا معرة النعمان نزور حلب بعدين نرجع على حما
كم يوم بسوريا
في عنا عشي 10 أيام بسوريا
أما الرحلة طويلة
ست أيام بالأردن 5 أيام بالأردن ويومين بلبنان
يعني أنا من برنامجنا من برنامج ليالي أمال الشام بدعي جميع السوريين المهاجرين أو الأجانب أو اللي من أقطار الجالية من كل أقطار الدول العربية أنهم يزوروا سوريا لأنه كتير فيها آثار حلوة فيها تاريخ فيها حضارة وحلو أن واحد يتعرف على الوطن العربي مو بس أوروبا يعني يشوف أكيد. البلد
طبعا
أعزائي المستمعين بحب أتشكرك كتير أول شيء على المعلومات اللي عطيتنا إياها وموعدنا معك الأسبوع القادم
إن شاء الله
وأعزائي المستمعين انتظرونا بعد الفاصل مع فقرة جديدة أعزائي المستمعين، يوم الاثنين الماضي بدأ الصوم الكبير عن الطائفة الكاثوليكية طبعا باسم أسرة برنامج ليالي أمل الشام. بنتمنى للطائفة الكاثوليكية صياما مباركا وكل عام وأنتم بخير. أعزائي المستمعين، في معنا فقرة جديدة هي من أعداد زميلنا خلدون عبد المجيد. تفضل خلدون، شو بدك تسميها هالفقرة؟
والله هي خطرت على بالي وتذكر لما حكينا فيها من شي أسبوعين، بس هي لأنه أبو سطيف اللي صارت معه القصة، هو أعطانا الفكرة.
أوكي.
نسأله هلا أبو سطيف، شو اللي خلاك تفكر بهيك شي؟
لأنه ما بقبل عندي راحت على المحل معصمس بغي، فات على المحل سجل مني لولته دوده بجنة، قام أزت نفسه العمى شو مأنف وجفز، كنت بدي فشل نيعه لما يعني ناس بسكوني. ف يا هيك بدي شعر أنا، بس عم بسأل إذا في حدا من غير دمشق فهم اللي قاله أبو سطيف.
طب نرجع نعيد الكلمات اللي نقيتها، شو هي كلمات يعني شامية أصيلة أو هي عبارة عن أمثال شعبية
يعني؟ لا يعني هي الأمثال شيء تاني، بس نحن عم نحكي على بعض الكلمات اللي موجودة مثلا بسوريا، مثلا بدمشق بحلب أو بالمغرب أو بالجزائر أو مثلا بالعراق الأردن،
كل الدول.
فنحن رح ناخد أمثلة.
هلا أنا سمعت كأنه كلمة معصمس أول شيء.
معصمس.
أوكي.
فبدنا نشوف بقى مين من المستمعين مثلا مغاربة ما حدا رح يعرفها أكيد. معصمس مثلا سري مري، مأنف، فش نيعه، أزدت نفسه، جفس، حنتر، كروج مثلا. يعني هلا بالنسبة للمغاربة مثلا بدنا نسأل إذا حدا بيعرف هذا يعني بعض الكلمات اللي راح نذكرها، إذا بيعرفوا شو مصدرها. مثلا واحد بيشوف الثاني بيقول له كي دار أخويا، يقول له سافا سافا الحمد لله، ولكن مكرفس كرفيسة واحد الكرفيس. شو يعني كلمة مكرفس مثلا؟ هتكي
مكرفس
مكرفس. أو مثلا كلمة مشاكك، ما راح أربطها بجملة،
لازم اكتبهم هدول.
ايه بدنا نكتبهم، بدنا نترجم. فبنتمنى من اعزائنا المستمعين من كل اللي عم يسمعونا اذا عندهم اهتمام بهالموضوع يتصلوا فينا، وفي جائزة كل المتصلين راح نحط اسمائهم بالقرعة ونجرب طبعا ناخذ كل شيء لهم مشاركات بهذا الموضوع اراء وندخلها بالحلقات القادمة. يعني بيقدروا يبعثوا لنا على الإيميل أو يتصلوا فينا وساعتها بدنا نستعملها. مثلا بالجزائر بدي أسأل حدا إذا بيعرف شو يعني كلمة، مو الجزائريين طبعا، عبز مثلا،
عبز
أو ما هو القداش مثلا.
قداش يعني مو قديش،
لا قداش أداة.
اوكي
هي يعني عرفتي كيف. مثلا العراقيين مثلا راح أقول كلمة اربطها بجملة مفهومة راح تبين، لما يقول له مثلا ها غاتي اريد لي واحد استكانة شاي،
هاي معروف
استكانة، معروف انه يعني كاسة شاي
لانه نحن بنستعملها بسوريا.
ايه بس مثلا كلمة اسول تعرفيها؟
اسول
اعوص
احول يعني،
اعوص احول، برافو. تبسي
باخد جائزة يا خلدون انا؟
لا بتاخذي الاحول. دوشق مثلا،
شو هاي؟
دوشق
ايه انا بقول لك
شو دوشك؟
الكوشن.
ها؟
الكوشن يعني طراحة. الكوشن؟
لا طراحة. لا دوشك الفرشة.
ايه نفس الشيء يعني.
لا شو نفس الشيء؟ لا 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 لا
نفس الطراحة.
طب نشوف نحن في اتصالات.
اتصالات ايه، خلينا ناخذ الاتصال. الو الو الو
الو مرحبا.
يا اهلين،
كيفك؟
الحمد لله. مين معي؟
سهيلة.
عفوا
سهيلة.
سهيلة اهلين سهيلة، تفضلي سهيلة. شو حابة تقولي سهيلة؟
ما بعرف المسابقة
انه انت المسابقة في كلمات هي من التراث المغربي او السوري. السوري يعني كلمات اذا حذرتوهم في جائزة. بس بتصور خلدون انت بدك الجائزة هلأ المسابقة بدأ يعني بدك تمشي فيها هلأ ولا يبعتوها للأسبوع القادم؟
لا طبعا المسابقة اليوم.
اليوم. طيب تفضلي معك سهيلة. معك سهيلة
وكل حلقة.
شو بدك تسألها؟ هي سورية حضرتك سهيلة؟
ايه
تفضلي.
لا انا ما عندك مثلا. طيب اوكي انت من سوريا مثلا، بدي اسألك بتعرفي شو يعني مكرفس؟
مكرفس لا كانت بعرف معصمس.
معصمس معصمس هي
ما هي لانه سورية معصمس. نحن بنسألك الكلمات المغربية يا سهيلة.
معصمس انا ما بعرف.
الكلمات السورية بدنا نسألها لغير السوريين، والكلمات المغربية مثلا نسألها للسوريين.
طب ما اعرف
على كل إن هي اسمها بينزل معنا على السحب اكيد. المهم انه اتصلت، بس السؤال انه اذا بتعرفي منين اجت كلمة معصمس مثلا في دينا وفي دين المستمعين.
من وين اجت؟
ايه.
طيب شو هي معصمس؟ عرفت شو هي؟
انت عرفتي شو هي معصمس؟
ايه.
انا ما انا ما بعرفها لاني عمري ما عصمصت. انا معجعج
بس ما بعرف اذا مزبوطه
مثل
ما بعرف.
طب قولي
يعني انه ضعيف كثير.
برافو. هاي هي اي فالمهم شكرا لمشاركتك.
واسمك حينزل؟
اي نعم اسمه راح ينزل معنا وراح ناخذ اتصال ثاني. شكرا كثير لاتصالك وان شاء الله تعجبكم الفقره. واذا حبيتي تشاركي معنا فيكي تبعتي اذا عندك كلمات نهفه مثلا سمعتيهم تبعتيها على ايميل البرنامج. تفوتي تشوفي مثلا تبعتي بتحبي تبعتي تحطيها على الفورم، او انا بتمنى انه ما تحطيها على الفورم، بتمنى تبعتيها اما للسيدة هند او لإلي على اللينك تبعنا حتى ما تنفضح. ما بدنا نكشفه.
اوكي حضرتك سهيلة. سهيلة الاسم العائلة.
مينا.
طيب اوكي هلا اسمك حينزل على السحب سهيلة. يا هلا كمان معنا. اوكي في اتصال تاني. الو
الو الو.
ايوه
مرحبا.
أهلا وسهلا. مين معنا؟
محمد.
محمد شو؟ محمد اسم العائلة؟
كله.
كله أوكي.
ايه؟
تفضل. من وين حضرتك محمد؟
من حلب.
من حلب. يلا عطي سؤال.
يعني كلمات غريبة بحلب.
تعرف كلمة معنزك؟
معنزك؟
معنزك
معنزك ما بعرف بس يعني إيش شو هي؟ شايف حاله؟
ايوه صح.
لكن طب قلي قلي ايش يعني سكرتون؟
سكرتون الخزانه.
خزانه. طب هلا بدي اسالك سؤال بالشامي.
ايه.
لما تشوف واحد هيك تقول له وهره، ايش يعني؟
له ايش؟
وهره.
وهره.
برعب. يعني لانه هي
هو بتعب بسرعه.
ايه هي موجوده بالحلبي وموجوده بالشامي. طيب ايش يعني ايش يعني جفس؟
جفس.
نعم بيستعملوها جفس.
بعرف ايه.
كثير صعب.
صعب؟
آسي. ايه. آسي.
طيب سري مري.
سري مري. اسمك رايح جاي.
رايح جاي. طب هلا السؤال الصعب جدا. ايش يعني دولاب جنة؟ اسم شغلة أكلة.
أكلة دولاب جنة.
لو في حدا تنبع من أقله هلا عشان
نقلوا. لا 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 عندي إياها لأنه هي
حلبية؟
لا ما أنا حلبية. هذا الاسم
اللي
دولاب جنة قال له انه عطيه ارض دولاب جنة. طيب حبيبي
شكرا لاتصالك. ولا بدك تسأله شيء
سمعان؟ ما عم تص قدامه؟
ما عم تص قدامه؟ ايه لك
عم تص قدامه اكيد. سهلة هاي.
طيب حبيبي شكرا كثير لك. يا هلا ناخذ اتصال ثاني.
كمان اتصال. الو
الو.
ايوه
مساء الخير.
مساء النور. مين معنا؟
فاطمة.
فاتنة. تفضل فاتنة.
فاتمة.
فاتمة. فاتمة اسم الكنية. شو الكنية تبعك؟
بوزيدي.
بوزيدي اوكي تفضلي. عطية سوري سوري قح
سوري قح. لا بس انا بتمنى انه انت تفيدينا بشكل ما. اول شيء انت من المغرب فاطمة؟
انا من الجزائر.
من الجزائر. طيب شو معنى كلمة مشعكك؟
شو؟
مشعكك كلمة مغربية.
انه منين جايبون هدول؟ من
مشعكك.
من آية.
مشعكك.
مشعكك بالكاف.
مشعكك
ميم شين عين كاف كاف.
مشعكك.
ايوه
خلدون. هي من وين؟
لا تضحكي ليكي فاطمة يعني لا تضحكي كثير على الكلمة لانه مثلا بالجزائري شو يعني عبز مثلا؟
عبز معناتها تز معناتها اضغط.
ايوه اضغط.
شو يعني؟ شو
يعني؟ تكون طالع بالاسانسير تشوف واحد جزائري
اضغط.
ايوه من فضلك سيتو بلاي عبزي لي على الرقم 3. طيب بدنا نسأل اذا فاطمة بتعرف
خلدون رحت الجزائر.
انا ما رحت الجزائر
هو يعني انترناشونال عربي
ارى انا نهضر جزائري
انا نهضر الجزائري انا عندنا شاب كان عايش في الجزائر كان. طيب بدي تشرحي للمستمعين شو يعني قداش
قداش معناتها كم
لا غير قداش في في اداه
قداش معناتها كم معناتها شعال
لا قداش هذا المشط اللي مشطوا فيه الصوف العجايز
القرداش
قرداش
هيك يا خلدون عم تعلق خلاص كمان خلدون
والله انا
طب معلش انا اسالك سؤال
اساليه رح تسالك سؤال شامل
شو يعني المرحوم غير الميت
المرحوم معناتها احنا نقول على المرحوم السكين
مش السكين,
السكين.
ولا الشمام يلي هو البطيخ الاطفال هو بتسموه المرحوم
بسموه المرحوم كمان
اه شفتي انا عطيتها المعلومة
طب انا بدي اسألها على كلمة شو يعني قرنطيطة
كارنتيكا في وهرن يقولوا هي مكانها الاصلي في وهرن يقولوا لها كارنتيكا هي اكلة شعبية يعملوها بالحمص المطحون
برافو عليك
طب مزعوطة مزعوطة
لا هي مغربية
طيب اسألها كلمة بالحلبي شو معنات العوجة
العوجة
نحن ما بنعرف على
العوجة يعني الكوع وشكرا كثير فاطمة
شكرا
رحنا نعم
احنا عندنا صديق مشترك وتكلمنا عليك كثير وشكرني فيك
الله يسلمك يا رب
وراح نبلغ له سلامي على الهواء اخ زاهر من محلات بريك
يا اهلا وسهلا اوكي هذا يمكن بيعرف عصام
عصام يمكن ايه عصام
طيب بيعرفني لي صديقي زاهر ايوه
زاهر
بعث له سلام
فاطمه نحن اسمك حينزل بالسحب شكرا كثير لمشاركتك يا اهلا وسهلا
شكرا على البرنامج
اهلا
وسهلا
فيك اهلا فيكم في اتصال
كم اتصال رح ناخذ هلا
رح ناخذ لحتى نتعب في عندك اتصال
طيب الو
مرحبا
يا اهلا وسهلا مين معنا
غاده
غادة غادة شو الكنية غادة غادة عفوا
جان
اوكي من حضرتك
حلب
حلب يلا الحلبية اليوم يعني
اول شيء بدنا نذكر بدنا نقول للمستمعين شو هي الجائزة اتحاد طلاب السوريين السنة رح يعمل مسرحية رقم 7 واسماعيلي اوفلاين فالجائزة هي بطاقة لحضور المسرحية
وعلما انه البطاقات الاسعار بتتراوح بين 20
40 للمئة دولار
40 للمئة دولار
فيمكن أوكي. تفوز بالمئة دولار
ان شاء الله انا افوز ان شاء الله انا افوز طيب تفضلي غادة يلا
بتريدوا يعني انه انا اعطيكم ولا انتوا تسألوني وانا اجاوب
يعني اذا في عندك شيء كلمة مثلا نهفة بالحلبي هاتي
طيب قل لي اسمعنا صنفتي
ايش هو
صنفتي
خنفسة
تنفسي
ايه
تنفسي
ايه
هي خنفسة تنفسي ايش ايش عارفني
هي سجادة
سجادة
ايه وتكاية
تكاية المسند
لا مخدة
ايه مخدة يعني تكاية مسند ايه اوكي غيره
ونفاضة
ايه نفاضة ما
هي سجاير
ايه
ايه
وقصو كمان
ايش كمان
اسألها انت خلدون
انا اسألها رح
نحن حذرنا نحن حذرنا
فرنجي
كيفك غادة
بخير كيفك انت
يلا نربحك
نربحك تشكر قبل شوي وسلام عبرنامجك الحلو
شكرا
غادة بس بدي ذكرك انه ولكل اهل حلب انه الفقرة الفنية هي ايضا المطرب اديب الدايخ من حلب انتظروها اخر البرنامج
طيب انا بقى سؤالي هلا عن كلمة عراقية مثلا شو يعني كلمة تراتشي؟
تراتشي يعني أظنك أو أنتي أنتي يعني.
لا.
عملتي هيك تراتشي يعني؟
لا تراتشي اسم حلي.
حلي
تراتشي.
بس إنه منين جبتون هدول خلدون يعني من وين لقطون يعني؟
هدول أنا أول شيء عندي حب للهجات. وهدول بعرفهم أنا من حكم قربي من المنطقة يعني من بسوريا. فشو يعني تراتشي؟
في حلي قلت لك
ايه بس نوع من الحلي نوع معين
عم سهل لك
ياقوت يعني
ياقوت لا هن الحلق
اوكي
عرفتي بيقولوا عنه التراتشي بيسموه طيب شكرا كثير غادة شكرا لاتصالك ومساهمتك معنا
واسمك حينزل على السحب كمان
وهي اليوم كله تجربه نحن نشوف اذا الفقره بكل شعبيه
اذا حبيتوا الفقره
مجموعه كبيره ولا حلوه فعلا حلوه
طيب خلاص نحن يعني رح نقدم لكم اياها على طول بكل برنامج في الاسبوع
وهم في معك اتصال
كمان في اتصال الو الو الو
يمكن ملوا
لا في اتصال أنا في... ألو
هلا في اتصال تاني رح يجينا.
ألو
ألو
أيوة تفضلي علي صوتك لو سمحتي. أيوة مين حضرتك؟
سيلفا.
عفوا
سيلفا.
سيلفا سيلفا من أي بلد أنتي؟
من القامشلي.
من القامشلي. إذا اسمعي السؤال.
القامشلي عندهم كلمات كتير كتير صعبين. طيب في عندك شي كلمة تقترحية علينا؟
مزملة.
مزملة؟
ايه؟
هاي أنا بعرفها.
أنا ما بعرفها شو
مزملة. هاي اللي بي بالصيف المي أحيانا بتكون عكرة مي الفرات أو الخابور فبيصبوها بإناء فخاري كبير. هاي المزملة بترشح المي اللي تحت
النقية.
هاي المي بتكون هاي للشاي. لا للشاي. ولما بتكون عم ترشح هي تصنع طبعا من نوع معين من الفخار مش أي فخار. بتكون فيها مسامات كتير وهي حواليها بيكون في رطوبة وبتنحط عادة بممر البيت. فلما الهواء بفوت تبرد المي.
أيوة.
وما في أطيب من مي المزملة. شلون؟
حلو برافو عليك.
معلومات
موسوعة.
سيلفي عطاكي يعني عطاكي معلومة يعني أبدا.
لا هي بتعرفها أكيد. طيب أعطينا كلمة تانية.
هذا اسمه بالقرعة.
عشان ياخد جائزة.
رح أخد جائزة أنا بآخر مسلسل. هلا بتشوفي شو. طيب رح أسألك سؤال هي بيعجب هند. شو يعني كلمة حنظز؟ حنظز
حنظز
مغربي يعني بيقول له لواحد بيقول له حنظز.
بس انا مو من المغرب.
بعرف بس مش هيك عم بسألك سؤال. ما انا من المغرب. ما انا من سوريا.
صعبة هي. صعبة لنا كتير.
طيب هي راح اشرح لكم اياها. لما واحد حنظز حنظز يعني حدق يعني تطلع منيح.
ايوه
عرفتي كيف؟ طيب ما بعرف اليوم ما اتصل فينا مغاربة اليوم ليش؟ ما حدا من المغرب.
هلا في اتصال كمان معنا.
طيب
شكرا لاتصالك سيلفيا واسمك صار على السحب. كمان في معنا اتصال.
يلا خذي.
الو
الو مساء الخير.
مساء النور. يا هلا مين معنا؟
معي فؤاد.
فواز. فواز اسم
فؤاد.
ايوه اوكي فؤاد تفضل. فؤاد من وين حضرتك فؤاد؟
انا من بيروت.
من بيروت. طيب يلا اعطيه كلمه من عز دين الشام. لنشوف ده يحضر.
بدي اشوف انه البيارتي ما عندهم شي كلمات غريبه.
احنا عالشام قالوا لنا لب الخيار. شو هو
لب الخيار؟ لب الخيار
لا
ايش هو؟
مش لب الخيار. دهن الخيار.
دهن الخيار. الفازلين.
انا ما
لا بس بدي كلمه 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 بيروتيه.
كلمه بيروتيه
ايه.
صعبه.
بدي اسالك الدراعيه شو هي؟
الدراعيه
ايه؟
هلا هي نوع من اللبس بيكون ما لك مام عاده بتكون سميكه شوي للشتاء.
والقنطشرية.
القنطشرية صعبت ليك. فيك ليك هي يعطيك العافية. شو هيدي قنطشلي؟
ما بدك تربح معي.
ما بعرف مين عم يعمل مسابقات اليوم.
فؤاد يعني فؤاد أول مرة أنا بحسه إنه خلدون ما عرف يجاوب.
إيه لا شو قنطشلي؟ قنطشلي دخيل هيدي من عنده جيبة.
لا
ولو شو هي؟
قنطشلية.
قنطشلية من القنطة يعني من فوطة أو شيء.
شو طيب فسرنا شو يعني انتشلية؟
كيف الثياب الداخلية يعني.
من القطن يعني انتشلية.
ايه.
طب حدا بيحكي ثياب داخلية على الراديو اخي فؤاد ولا. مرسي لاتصالك فؤاد.
شكرا واسمك نزل بالسحب.
شكرا. عندي تليفون تاني.
ناخد اخر اتصالين هلا.
اخر اتصالين. اخر اتصالين يلا.
الو
الو بونسوار.
بونسوار مين معنا؟
روبا.
روبا تفضل يا روبا. من وين حضرتك روبا؟
من وادي النصارى.
من وادي النصارى. احلى بنات.
من مرمريتا؟
لا من عيون الوادي.
عيون الوادي بتجنن. عيون الوادي بتجنن. روبا روبا
هدول كمان عندهم كلمات حلوين بس طيب. هني كمان هاتي عادت
عادتهم ما كتير عم بتذكر.
هلا بطيروا المشكلة. طب رح زح
عنه دائما بقريهم. عنا موقع العيون.
أيوة.
كتير كلمات غريبة
والله.
في شي 500 كلمة بس ما عم بتذكر.
يلا حطينا يعني تصلي فينا الأسبوع الجاي وخليهم ببالك يعني كتبيهم وضيفي لنا ياهم كمان يعني.
إذا بتطلع بعطيكم ياهم. في كتير كلمات فعلا غريبة يعني أنا ما بعرفها.
طيب رح أسألك على نوع
طيب.
فاكهة. أوكي. أي قربت لك إياها.
أوكي.
عرمط.
لا عنود سهلة هاي.
إيه بس لا تقولي يا أنتي يعني السؤال لإلك.
سهلة هي.
بدنا نسأل بنت من عيون الوادي. تعرف شو يعني العرمط؟
يعني؟
العرمط. العرمط هو نفس البعويد.
لا.
إيش عرفت الأولى لا تعرف.
يعني ما واحد بقول الثاني تفضل هذه البعويدة. سافا يعني بعويدة.
ما بعرف.
ما بتعرفي؟
لا.
طيب رح نخليها لحدا تاني. وبس خلاص اسمك في زمان.
شكرا ربع لك. شكرا لاتصالك. واخر اتصال معنا. الو
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 ما في اتصال.
ما في ما بعرف
زالو.
كأنه ايه
هاي اجاك
هاي اجانا الاتصال الاخير. الو
الو بونسوار.
بونسوار مين معنا؟
يعطيك العافية معك هدى.
اهلا وسهلا يا هدى. يلا يا هدى انت حضرتك من وين هدى؟ من اللاذقية.
انا من سوريا.
من سوريا من اللاذقية.
اللاذقية.
من اللاذقية. عطيها كلمة من اللاذقية. شو عندكم كلمات؟
هي بدها تقول لي كلمة. هدى كيفك؟ اي اي بدي كلمة من اللاذقية.
شو بدي اقول لك؟ بدك شيء من اللاذقية ولا من غير شيء؟
من اللاذقية. طالما انت من اللاذقية اعطيني شيء كلمة هيك يكون ما حدا بيعرفوها. شو ما بيعرفوها. حلبية ما بيعرفوها. هلا الحلبية اذا حكوا ما حدا بيفهم عليهم عادي.
لا الحلبية بنفهم عليهم.
لا بنفهم عليهم طبعا. بس لأن رفيقي حلبي وراي وقت ما عم بدي.
أوكي. لا بدي أقول لك أنا كلمة مغربية.
هاتي.
معناتها مطيشة.
مطيشة. بندورة.
برافو.
لا عم تسألي
الخبير ما وحده
يعني هو عنده اختصاص.
بتحب أكل العظم؟
العظم؟
العظم هي العظم بيض.
شوفي العظم.
مو بيض؟
لا العظم ديال زيتون ما ينكلش لكن العظم ديال الحم.
لا.
حاجة أخرى.
مضبوط مدام هند قالت صح.
شو قالي؟
العظم البيض.
البيض.
العظم ايه بيقولوا عنه العظم صح بيسموه العظم. لا طيب هلا بدي اسالك انت مغربيه طالما عم يعني عم تسالني سؤال مغربي شو يعني مفركس؟
شو يعني
مفركس؟
اكله هيدي
اكله هدى. طب مزعوط.
مزعوط.
مزعوط ومؤنثها مزعوطه.
ما بعرف
دي شفتي. طب مشعكك.
اوكي
محنزز.
ولا عم تجمعهم ما
قولها قولها
عم تعلق مسكينة.
طيب عرفتي شو يعني عرفتي شو يعني عرمط؟
عرمط.
عرمط.
لا
ده هو الانجاز
اللي قلتيه هلا ثياب
الداخلية. لا ولا ما بعتقد حدا بيلبس. لا هي انجاز بس ما حدا بيلبس انجاز عنا نحن. على كل يسلم ايديك هدى. مرسي. واسمك نزل معنا على السحب. هلا سامر هيك بيخلطهم بايدينا الناعمين وبينقي لنا اسم. وشكرا كثير لكم مستمعينا.
يعني هي فقره جديده بس نحب نقول لمستمعينا انه اذا بيحبوا يشاركونا بهالفقره حتتكون كل اسبوع. اليوم كانت حلقه تجريبيه مع مشتركين كلها حتنزل بالسحب. ما هيك خدوم بس معرفه الجائزه شو حتكون؟
الجائزه هي بطاقه لحضور مسرحيه عيله اوفلاين اللي هي لاتحاد الطلبة السوريين
يلي حتكون يوم
العمل المسرحي رح يكون بمشاركة أبطال دراما سورية اللي هن محمد خير الجراح ديما قندلفت بمونتريال على مسرح سانتر بيير بالادو العنوان على 300 دوميزن إيست يوم الجمعة بعشرين آذار 2009 الساعة 8 مساء وبأوتاوا يوم الأحد طبعا يومين بعدين 22 آذار 2009 الساعة 6 مساء وللحجز والاستعلام وطبعا مشان البطاقات بالنسبة لمونتريال على الرقم 514-569-2426 وبأوتاوا الاتصال على الرقم 613-276-0805 وطبعا هذا العمل برعاية شاتو كباب وشهرزاد وكثير من اللي بيحبوا برنامجنا وبيحبوا كمان الطلب وبنتمنى لمستمعينا سهرة سعيدة معنا بعد ما دوخناهم شوي ذلك. أنا ضعت هلا بدي أطلع أحكي ياباني.
شكرا لك خلدون. شكرا وأعزائي المستمعين انتظروا فقرة خلدون الأسبوع القادم وحضروا كلمات من المعجم اللي أنتوا بتعرفوا. بعد الفاصل طبعا حنلتقي مع دكتور شادي توتل. إن شاء الله تكونوا حددتوا الأسئلة واتصلوا فينا على رقم الإذاعة اللي بتعرفوا اللي هو 514-745-6789 وأيضا رقم البرنامج 514-963-1716.
في قلبي وفي الكتب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
داون تاون سنترفيل لو بنص البلد، شاتو كباب المطعم الوحيد اللي يقدم افضل ما لديه من ثلاث مطابخ، اطباق عراقيه واطباق ايرانيه عيوني، وايضا عنده ست وجبات يوميه والمشاوي على انواعها. شاتو كباب عنده الجديد اسماك مشويه على الفحم والفطور عيوني عربي 100%، لبنه جبنه فول الى اخره. شاتو كباب توسع لاكثر من 120 شخص على العنوان 2140 شارع جي 514-932-1114 سانكن كات نفت ودو كات شاتو كباب دوت كوم.
باتيسري دلري خوري وحداد 26 سنة خبرة ومعلمية لكل مناسباتكم وأفراحكم. أطيب حلو عربي لخالي، عنوان 373 دلري، تلفون 514-279-5523. لا تقول ما إنا ذوق وتهنى.
حلوية كوري وحداد مشهورة بكل البلاد.
لوندرو ايديال ريستوران سبيكت موزايك
كلام لم يقدم ولا يأخر، كلام ما لا موضير مش أكثر.
سهرة وليلة من ليالي المزيك تاخدكن لسهرات ألف ليلة وليلة في بلد اختراب في مونتريال. مطعم وصلت أفراح ليالي المزيك، أول بيفيه من المأكولات العربية في مونتريال، الذوق رفيع، اللقمة الشهية والجلسة الملكية. مع برنامج فني كل هاي الأسبوع بيحييها نجوم المزيك، نجم المزيك هيكل والفنانة ليندا سعد، بالإضافة إلى نجم الأغنية المغربية عزيز ومطرب أمير حلب في مونتريال ربيع حجر. لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على 54-344-5777.com. سال دي ريسبسيون نوي موزايك بور تو فوز ايفينمون، كاباسيتي 300 بيرسون، فيوند حلال، ليسونس كومبلي، باركينغ انتيريور اكستيريور غراتوي. ادريس 5995 بولفار جوان ويست كوين لا ري لا شابيل ا مونتريال. نمره التليفون 514-334.
ريستو كافي شيشة لاونج شهرزاد، مقبلات ومزات على أنواعها، جميع أنواع المشاوي كريب وجميع أنواع العصائر والكوكتيلات. الصالة مجهزة بالنيجاتيف فنتليشن وتتسع ل 30 شخص. مطعم وأرجيلة شهرزاد 1242 كريسنت 1242 كريسنت 514-395-2258 514-395-2258 شهرزاد.
وهالقهوة وزيدوها هيل وزقوها سمك من صوب سوريا الجنوب، قلت هل المشتهى وفى الحبيب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
أعزائي المستمعين، عودة لكم، وبعد ما استمعنا لفقرة زميلنا خلدون رح ننتقل لفقرة صحة أسنانك مع دكتور شادي داوتل. طبعا أنا بدعو كل المستمعين أنهم يتصلوا فينا يسألوا يستفسروا أي سؤال بيخطر على بالهم بسبب مشاكل أسنانهم. طبعا نستقبلكم على رقم الإذاعة اللي بتعرفوه 745-6789 وأيضا 963-1716. أهلا وسهلا.
أهلا أهلا مدام.
نحن طبعا مثل ما وعدنا المستمعين حنحكي عن زرع الأسنان، بس قبل ما نحكي عن زرع الأسنان جانا طبعا عن طريق البريد الإلكتروني جبنا أسئلة حول الأسنان. في واحدة بيقول هل صحيح أن من يقوم بتبييض الأسنان عند الطبيب بتصير أسنانه بيضة كاللبن، وهل هناك تأثيرات جانبية للتبييض؟ هل ينصح الدكتور شادي بها أم لا؟
مثل ما حكينا على تبييض الأسنان، وقت اللي بصير بعمل تبييض الأسنان إذا كان بعيادة الطبيب أو إذا كان عن طريق المواد اللي بنعطيها إياها المريض على البيت، هي كل اللي بتسوي فيه أنه بتخلي الأوعية اللي جوات السن تنفتح حتى تطلع كل البقع اللي دخلت على جوات الأسنان على مدار السنوات السابقة. طبعا في يطلع طبيب الاسنان فيه يرجع السن لونه الاصلي للونه قبل ما يتعرض مع الزمن للقهوه والمواد اللي بترجع للون الطبيعي للون اللي هو الانسان اللي هو ولدان فيه.
هلا هون دكتور بدي اسالك, في ناس يعني بيخلقوا باسنان ملا بيضة كثير يعني ممكن؟
أكيد كل إنسان بخلق مثل ما الناس تخلق بعيون زرق, ناس تخلق بعيون بنية. لون الأسنان كمان هو جينيتيك ما لكل إنسان, في له بخلق بلون معين الأسنان, وعادة بتكون ألوان مطابقة للإنسان هو بحد ذاته, إلا إذا في حالات مرضية الأسنان اللي خلق فيها بتكون كتير غامقة ناتجة عن تعاطي مثلا الأهل الأنتيبيوتيك تتراسيكلين, أو الولد هو وقت كان بالصغر مثلا نعطوه أنتيبيوتيك بيلون الأسنان, أو تعاطى كتير عطوه كتير فلور بتغير كمان لون الأسنان. هي هذا بحث ثاني, بس كل إنسان له لون 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 أسنان معينة خاصة فيه بشكل.
طب إذا رجعنا للسؤال, هل صير فعلا الأسنان بيضة يعني بعد تبييضة؟ قديش درجة البياضة بتكون؟
حسب كل إنسان وهو قابلية أسنانه للتبييض, بس بتبيض منيح, بتبيض 4-5 أيام 6 درجات لأنه الألوان إلى درجات. في حالات بيضت كثير يعني رجعت صارت بيضة مثل اللبن إذا هو أسنان.
طب شو التأثيرات الجانبية اللي بتسبب يعني تتسبب من خلال
السبب الجانبي الوحيد اللي هلا متعرف عليه هي الأسنان بتصير شوي حساسة من بعد العملية التبييض, لأنه كل الملونات كل الصبيات بتروح, فبيصير مثل العصب أو النيرف تبع السن شوي معرض أكثر لل
يعني وقت أكل البارد أو السخن
بس هاي شغلة بتكون كتير تمبرير مؤقتة, هاي شغلة بتكون مؤقتة بعد أسبوع أسبوعين بتروح.
والشق الثالث والأخير من السؤال إنه أنت بتنصح فيها؟
أكيد إذا 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 المريض بيحب يبيض أسنانه وعم بيضايقه, إذا لون الأسنان عم بيضايقه بشكل عام, هي أكيد هذا مشروع تجميلي, إذا شيء عم بيضايقه اجتماعي أبيض من ما هي عليه أكيد هي شغلة كويسة.
في معنى سؤال من زميلنا خلدون؟
والله إجانا سؤال من إحدى المستمعات, السؤال عم بيقول انه هي مركبة جسر قديم شوي, هلا هو يمكن ما له علاقة بالموضوع مباشرة اللي عم نحكي,
ما بيأثر اي سؤال بيرحب فيه
بالضبط. فالجسر قديم كل مرة بتفرشي اسنانها عم ينزل دم من هالمنطقة هي اللي عاملة فيه الجسر, فهي عم تسأل الدكتور انه مفروض تكشف عليه تشوف اذا مثلا هو عم بيأثر هو سبب نزول الدم ولا من اللثة من اماكن اخرى اذا في احتقان او شيء.
ماشي, اكيد لازم واحد يشوف اذا ما في سبب اخر لامراض اللثه بتتم بشكل عام, بس في ايام كثير احيان لما الجسر بيكون ضاغط شوي على اللثه بشكل اكثر من ما لازم, ما في مكان لتنظيف اللثه من تحته او لتنظيف بين السن وبين الجسر, هذا بيسوي مثل نوع التهابات دوار اللثه وبيخلي ينزل دم لما بصير تفرشي او لما بنعدي خيط الحليب. بدك تفحص عليه وتشوف ايش مشكلته وبس, بخليه يتم تفرشي, انه هي المريض بخاف انه لما ينزل دم لما بفرشي اسنانه, بس كل ما فرشه اكثر كل ما الدم بيقل لانه الاحتئان والالتهاب ببلش بخف مع الوقت.
في سؤال تاني كمان, هذا يعني انبعث عن طريق البريد الإلكتروني, واحد بيقول أنا بدي دخن وما بدي وقف التدخين, وبحب أعرف شو توضح لنا ضرر التدخين وتأثيره على جمال الفم ورائحته بشكل عام, يعني هو مصر يدخن بس بده يعرف شو الضرر. يعني
الضرر بشكل عام للتدخين على كل شيء هو التدخين مضر بالصحة,
أكيد
على التم بشكل خاص بيسوي تلوين الأسنان بتغمق, أكيد رائحة الفم بعد الدخان كمان ما كتير مستحبزة, مع الدخن ومع المشروب والتدخين كمان في حالات بتسبب سرطان الفم, سرطان نسبة قليلة بس موجودة. الريسيرش عملوا له في ارتكلز مكتوبة على هالشيء.
اذا من الناحية الجمالية ومن ناحية يعني الانسان هيك ما بيبقى يعني واحد الناس كلها بتبعد عنه نتيجة الريحة اللي بتطلع من تمه اكيد يعني.
ايه بس صعب المدخن يوقف التدخين. انا بفهم هالشيء بفهم المدخن يوقف التدخين بشكل هين كتير صعب. تدريجيا كل ما خفف علمت من سيجارات باليوم ما بتسبب كتير مشاكل لأمراض اللثة ولا للحالة الصحية بشكل عام. بس إذا بتحب أحسن بتخلى عن هالعادة شغلة كتير كويسة.
أكيد. في دكتور كمان سؤال إجانا أنه عبيقود يعني عبيشتكي هو لماذا لا تحبذون قلع الدرس إذا كان قد وصل للعصب إن كان بالألم الجسدي أو بالألم الفواتير يلي دفعت لدكتوري حتى أنه بعد العذاب قرر الطبيب ألعه أنه يعني أنت مع قلع الدرس لما بيكون واصل للعصب. هو بيقول أنه يعني دفع كتير وتعذب وبالأخير ألعله يا أفا.
لا في مفهوم خاطئ أنه العالم بتفكر أنه متى ما السن وصل للعصب لازم بشكل أو بآخر ينقام السن. هي لازم نطلع السن بشكل خاص قديش هالسن هذا صحته اجماليا. لكن كم سنة نحن بنعمل البروغنوسز لعشر سنين خمس سنين عشرين سنة. اذا السن بس منخور ووصلان النخر للعصب وما في مشاكل الصحب العصب معقول يصير بطريقة كتير كونسيرفاتريس ما محافظة وما أنا بنصح إنه السن ينسحب العصب ويتلبس لأنه السن بشكل عام إذا جيد ما فيه أمراض لسه ما بتخلوه ما إنه مكسور أكيد لا. لأنه لما نحكي على موضوع زرع الأسنان وهي بس هيك أفتح مثل بين قوسين هذا موضوع شوي طويل وكتير شيق وحلو بصير يأخذ معنا كذا حلقة. بدي أعرض مش بس زرع الأسنان بشكل عام من قلع السن ومن مدار الأسنان.
فينا نبدأ من هلأ دكتور.
إيه نكمل على 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 سؤال الأجهزة من الإنترنت. إذا فينا نحافظ على السن بشكل عام أنا بنصح إنه نحافظ على السن. وندخل هلأ في الموضوع الزرع والإمبلانتولوجي بشكل عام.
يعني ما بتنصح دكتور ينقلع الدرس إلا يعني أبشع الحالات.
إذا السن من هون لخمس سنين إذا بنعمل له فحص بنقول هذا السن ما فيه يضاين أكثر من خمس سنين ثلاث سنين سنتين بحاول بفضل نحافظ على العظم اللي دواره وبحاول نحافظ عليه. يعني بعطيكي غير سيناريو مثلا سن مكسور تحت اللسة مثلا بثلاثة أربعة ملي ما موصلان للعصب وفي عنده مشاكل في اللسة السن نحافظ عليه لحتى نحسن نخلصه بده عملية لسه بده سحب عصب بده بيفو بوست دعائم بده تلبيس وبالتالي بعدين بتقولي طيب انا عملنا كل هالتريتمنت هاي هالسن هذا ايش عملنا زيادة مثلا هل يا ترى بعد خمس ست سنين سبع سنين بده يتم سن قوي او سن بيضاين مع المريض لفترة طويلة. في كتير حالات تحسن يضايق بس في كتير حالات كمان انه مع كل الافورت اللي انحط
ما بيطول
بيكون ضعف بشكل او باخر السن وبعدين بينكسر مثلا السن او اذا النخر من 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 تحت او لسه تبعته تشركت. فبقى هدول شغلات لازم الطبيب هو يعمل مع المريض يعملوا عليها مثل كلينيكال جادجمنت وياخذوا قرار التريتمان فيرسوس الكوبيولوجيك يعني انه اي علاج بدنا نعمله مقابل اي ثمن صحي او ثمن على المريض. يعني
في معنى اتصال دكتور. الو
الو
ايوه
مساء الخير.
الو مساء الخير يا هلا.
معك عبد الله خير الله.
اهلا وسهلا عبد الله تفضل شو بتحب.
اذا بدنا نسال سؤال لحضرة الطبيب بنربح شيء اليوم؟
الآن بيقول زميلنا خلدون بتربح طعم اسنان.
يعطيكم العافية. في عندي سؤال صغير بدي اسأل. اذا واحد ولد الكالسيوم بجسمه بسنانه قليلة اذا كبر حتى في شيء مثلا يقدر ياخد هالكالسيوم او المغنيسيوم او شو اسمه المواد اللي تغزيله سنينه. في شيء مثلا انه من بعد ما يكبر لسه صغير انه ياخذ هالشيء انه يرجع يحمي سنينه. يعطيكم الف عافيه.
الله يعافيك. شكرا.
اهلا
وسهلا.
هي شوي العالم كتير بتخاف انه لا تكون ولدانة ونسبة الكالسيوم بجسمها ضعيفة. هاي ظاهرة كتير 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 قليلة. لاني الاسنان مو بس الكالسيوم مو بس بالاسنان, بالاسنان وبالعظم وبقية بقية الانسجة بسموهم الهارت تيشوز بالجسم. بس بشكل خاص للاسنان بشكل خاص هي المركب السن المينا ولا العاج بيكون كومبينيشن بين الكالسيوم, هو اسمه هيدروكسي أبتايت, فيه الكالسيوم هو دواره مثل شبكة بتحب بتسوي على هال على هال على هالسن هذا. إذا الشخص ساكن فيها فيها فلور لازم يطلعوا في كذا, حتى بالانترنت موجودة. إذا ساكنين بالويست آيلند ساكنين بالداون تاون أي مناطق هي في المي في فلور سبليمنت بيجي مع المي, ما انه بحاجة لحتى ياخد, لا بصير بياخد الكمية الفيور اللي بتجي لجوات الجسم زيادة. اذا المناطق الساكن فيها ما فيها مي, بالمي ما فيها فلور, لان الفلور هو بيعود عن الكالسيوم بتركيب الاسنان. في دوزات معينة, دوزات كتير صغيرة فيها الطفل او الولد لحد ما يطلع اسنان البرمننت فيه ياخذ الدوزات حتى يقوي اسنان.
بالنسبه لزرع الاسنان شو بتحب تعطي فكره للمستمعين عن زرع الاسنان, كيف بيبدوا بايمت لازم يفكروا انه لازم يزرعوا هالسن؟
هلا اذا بنبلش نحكي عن, قبل ما نبلش نحكي على زرع الاسنان بنحكي على وجود الاسنان. وجود الاسنان بالتم وكل سن موجود بالتم بشكل عام. قبل ما نحكي على الحالة المرضية نحكي على الحالة الصحية. إذا أخذنا تم مثلا فيه كل الأسنان, الأسنان ما فيها مشاكل وصحية, هل وجه هذا هالتم هالعظم اللي دوار الأسنان هو دايما عم بيصير له استيمولاسيون ودايما عم بتجدد, مثل لما عم نمشي عظمنا عم بتجدد لما عم ناكل عم نعض عم نعمل استيمولاسيون للعظم دوار الأسنان, وهالأسنان هاي عم بتجدد العظم من دواره وعم بيصير دائما تشو جديد دوار الأسنان.
بتحب قبل ما نبدأ بالموضوع ناخد الاتصال؟
أي اتصالات ناخد رأسا لأنه
ألو.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بدي أسأل حضرتك الدكتور لو سمحت.
تفضلي بس ياريت توطي صوت الراديو جنبك لو سمحتي.
حاضر. أنا رشيدة من المغرب.
اهلا رشيدة.
بدي اسال, عندي لحمة بتخرج دايما بين سنتين, يعني حذفتها مرة في المغرب وحذفتها هون في كندا بس دايما بتعود, دايما لحمة صغيرة بتخرج ما بين سنتين, بدي اعرف شو السبب.
هي المسافة بين السنين شوي كبيرة, الاكل بدخل بين الاسنان بهالمنطقة.
نعم
هذا هو السبب. اذا في مسافة بين الاسنان, إذا في مسافة بين الأسنان لسه بتكبر بين هالمسافة هاي, مفروض يا الحشو يا إذا في حشوة أو تلبيسة أو مفروض المسافة بين الأسنان تتسكر حتى لسه أو حتى اللحمة هاي ما ترجع تدخل بيناتها.
أوكي ميرسي.
شكرا ميكسي. شكرا لاتصالك. أهلا وسهلا. كمان في معنا اتصال. ألو.
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا. مين معنا؟
مرشد.
أهلا وسهلا.
أهلا مرشد.
مرشد. بدي أسأل طبيب, إذا في ريحة بالسن أو بتتم من وراء ما عم بعرف, على ما يلي بيطلع ريحة وما يلي بيطلع ريحة, شو هاي سببها؟
رائحة الميلة من طرف واحد في ريحة بتتم ومن الطرف الثاني. أيوة. ما الريحة إمتى؟ لما بتستعمل فلاس, لما بتعمل ولا بتكون قاعد؟ ما
مش الريحة بتطلع لبرا, بس إنه ريحة أنا ما بنزعج منها يعني مرات من تمي, مع إنه بسفرش سناني دائما بحس في ريحة يعني.
لك طلع يا بيكون في نخر بالسن, لأنه النخر بيسوي ريحة بالسن, أو بدها تكون اللسة في تجمع تكلس أو تارتر تحت اللسة مانو متنظف. أنت لو بالفرشاية أو بالدنتل فلاس ما فيك
علاقة بالدرس العقل؟
إذا درس العقل كمان impacted ورا ومخبى ومع ويعني مثل نص طالع لبرا ولا جوا الأكل عم بدخل جواته وهذا صعب يتنظف أكيد. وإذا في أيام ستريس أو إذا صير عندك إذا واحد شوي السيستم إيمينيتير تبعه نزل بصير له بتسوي مثل التهاب بالمنطقة كمان.
شكرا لاتصالك. أهلا وسهلا فيك. شكرا. سنحنتابع دكتور مشان زرع الأسنان.
هلا إذا الإنسان اضطر يخسر أسنانه أو يخسر سن معين بنبلش من الإدانتاسيون بارسيال أو صرنا سن سنين ثلاثة بالتم للإدانتاسيون كومبليت وقت الإنسان بخسر كل أسنانه. إذا بناخد الفكين إذا أمنا مثلا بشكل عشوائي سنين كل واحد من ميلي لأسهل الموضوع إذا منطلع عليها الأسنان هي مثل صايرة مثل دفاتر مصفوفة بمكتبة كتب مصفوفة بمكتبة. إذا منقيم كتاب من النص شو بده يصير للكتاب للدوارة؟ الأسنان بتبقى مكانها بالتم لأنه هي مع بعضها في شيء عم يمنعها أنه تبعد. يعني السن التحتاني بيمنع السن الفوقاني أنه ينزل. الأسنان اللي جنب بعضها هي بتمنع الأسنان من أنه تتحرك عن محلها. فبقى لما بنخسر سن معين قبل ما نحكي على العظم
هنخسر اللي حواليه أكيد. يعني بعدين
هنخسر أول كل ده يكون ما ده يكون في مثلا السن. إذا خسرنا السن الفوقاني السن الفك العلوي السن اللي بيستقل الفك السفلي ما في عنده opposing سن ليعضنا عليه فبقى ببلش بيطلع شوي لبرا بيطلع من محله. الأسنان الفوقاني مثلا اللي الفك العلوي جنب الأسنان اللي خسرنا السن بتبلش بتميل لطرف المحل اللي انقلع. هلا شو بيصير بعدين لما السن بشكل عام ما بيبقى محله 100% جوات العظم؟ مثلا هالسن اللي ببلش بميل ببلش اللسه اللي دواره صعب تنظيفها ببلش الأكل بيدخل جوه لأنه ما بقى ستريت ما بقى ساوي بقى بميل هالسن هذا على الأكل عم بيتجمع من تحت بيتعرض لمشاكل للسه. السن اللي تحت opposing اللي تحته لما عم بيطلع لفوق كمان ما عم بيبقى محله عم بتقصر كمية الراسين الروج جوات السن. وتدريجيا خسارة أول سن بتشكل خسارة تاني سن وإلى آخره على فترات طويلة. هلأ هاي ما يشغلي أنه 100% لو الأبحاث بتقلك هيك بده يصير بس ما كل إنسان هيك. في ناس مثلا لسانهم بياخد محل السن اللي انقلع هل شقفة من السنين تكبر مثلا لما ما بتمنع السن التحتاني من انه يطلع لفوق او الاسنان اللي او انه تميل. فبقى بناخدها كيس بر كيس ونطلع على السن على شو هي المدار اللي عم بيعمل الاسنان اللي حواليه.
يعني في معنى اتصال بناخده اخر اتصال لانه في عنا يعني نكتفي بهذا القدر من الاتصالات مشان عنا لانه فقرات تانية رح نبدا نحكي عن موضوع زرع الاسنان تبعا للفقرات الكاملة. رح ناخذ اخر اتصال. الو
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال؟
الحمد لله.
معكم فريدة، أنا أول مرة أشارك بالبرنامج.
أهلا مدام فريدة.
أهلا ومرحبا. أنا عندي سؤال. أنا عندي طفلي عمره 5 سنوات عنده أسنانه اللي في الفك العلوي شوي يعني باردين على برا شوي. إيش هو السن المناسب اللي ممكن أعمل له تقويم لأسنانه؟
أهم شيء يا مدام فريدة إنه نقرر إيشو الحالة إيش مدى السيفيريتي إيش هي صعوبة الكيست بصفة الأسنان. في حالات مثلا فينا ننطر لوقت ما تصير الأسنان كل الأسنان البرمننت طلعت بالتم. في حالات فينا نساعد الطفل لما منقيم الأسنان اللبنية بشكل معين نساعد فيها الطفل انه الاسنان البيرمننت تطلع بطريقة احسن. هي حالة بحالة، بس اهم شيء اول شيء يصير في كونسلتيشن، ينعرف فيها يا بنبلش مباشرة او بنقول لا هذا لازم مثلا ننطر لوقت ما الاسنان كلياتها تصير محلها.
يعني ما في عمر يعني المفروض يكونوا بعد ما يفقد اسنان الطفولة اسنان الابنية، ولا قصدي يعني ايش هو العمر المناسب للتقويم؟
العمر المناسب للتقويم هي بين الأسنان اللبنية والأسنان البرمننت، وبكون عنده الميكس دنتيشن. هاي فينا نعمل انترفنشن لحتى نساعد صفة الأسنان تزبط محلها. قبل سن البلوغ كمان كتير كتير مهمة، لأنه إذا بدنا ريدين مثلا يكون مسافة الفك العلوي أو نساعد الجروس البلوغ تبع العظم بالوش للطفل قبل ما يصل لسن البلوغ، في أباري بتساعدنا مثلا إذا الفك العلوي أدية نعرضه، إذا رايح عم بيطفش لقدام نوقفه لورا. بس لازم نبين معنا exactly شو هو السبب اللي شو هو السبب اللي عم يسبوي أسنانه تكون بهالطريقة هاي.
شكرا لك فريدة، وأهلا وسهلا فيك صديقة جديدة للبرنامج.
يا مرحبا،
يا هلا،
شكرا على البرنامج الطيب هذا.
شكرا لك دكتور. منكمل هلا ومن على أنه نكمل هالموضوع زرع الأسنان بالحلقة القادمة. بطلب من كل المستمعين أنه يجهزوا أسئلتهم حول موضوع زرع الأسنان وأي موضوع آخر.
أكيد أي أسئلة أي شيء برجع بقول للمستمعين إذا بحبوا يسألوا فيهم يعني دياي يتصلوا مباشرة على البرنامج ولا يحطوها على الفوروم ونحن بنطلع عليها من
أو يتصلوا بالدكتور رقم تليفونه 514-521-1434. أهلا وسهلا في الدكتور. أعزائي المستمعين، هل ننتمي إلى العالم الحر في التفكير والإعلام؟ هل نعبر عن نبض الجدل الثقافي في حياتنا عبر برامجنا الإعلامية المرئية والمسموعة؟ هل نحن بعيدون عن التعصب؟ هل نميز بين حب الشيء والتعصب له؟ هل الصحافة المهجرية حرة أم هي رهينة التمويل؟ أم أننا لا نملك ثقافة المشهد الحر في الإعلام حتى في المناخ الديمقراطي هنا في المهجر؟ هذا هو موضوع حوار مفتوح لهذا اليوم، انتظرونا بعد الفاصل.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
داون تاون سنترفيل لوب نص البلد. شاتو كباب المطعم الوحيد اللي يقدم أفضل ما لديه من ثلاث مطابخ: شاورما، مقبلات لبنانية، أطباق عراقية وأطباق إيرانية عيوني. وأيضا عنده ست وجبات يومية والمشاوي على أنواعها. شاتو كباب عنده الجديد أسماك مشوية على الفحم والفطور عيوني عربي 100% لبنة جبنة فول إلى آخره. شاتو كباب توسع لأكثر من 120 شخص على العنوان 2140 شارع 514-939-1114 سانكن كات نفت ودو كات شاتو كباب دوت كوم.
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار. اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477. أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
رائد محكو مستشار في أمور الهجرة واللجوء وعضو في اللجنة الكندية لمستشاري الهجرة في خدمة الجالية السورية والعربية للحصول على الإقامة الدائمة لرجال الأعمال والجنسية وإبراء عقود عمل للمهنيين ولمن يرغب في الاستثمار في كندا ولمن يرغب في تقديم طلبات الزيارة العائلية.
للاتصال هاتف 514-807-3108-807-3108.
مرحبا ابو صديف.
اهلين وسهلين، وينك؟
الله وكيلك من قرني لقرني، بدي بيع هالبيت ما كان ينباع معي.
هلا ليش الدوخة؟ اتصل بسوزان حج حسين، بعت لي بيتي من 20 سنة الله وكيلك بأسرع وقت وأحسن سعر. اسم شركتها بيتور أم حبيبي، 514-824-6262. شو؟ سوزان حج حسين، 514-824-6262.
بدك شقة بدك بيت ما عجنيني لو حبيت، بدك شقة وبدك بيت ما عجنيني لو حبيت، تلفن لسوزان حسين بتلاقي لك أحلى بيت.
جايين الناس على العشاء ومش عارفه شو بدي اعمل، ما تعتلي هم، بتليفون واحد بتوصي وبتعبي الطاوله كل انواع المعجنات الطازه، ورق عريش، الكبه، رقاقات وكل شيء بشهي، وتتكون الطاوله احلى واحلى، في عندهم تبوله وحمص وبابا غنوج. صحيح، مين وين؟ افران القصر لوبالي 77 اريبورا سواس تقاطع ساتوربا. يا عين عليكي حليتيلي مشكلتي، اعطيني رقم 514-336-0838. www.lopalais77.com.
نسمت في سوريا الجنوب، قلت هل المشتهى وفى الحبيب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم مرة أخرى بحوار مفتوح. اليوم حوار مفتوح حول المشهد الحر والبعد الثقافي في الصحافة المهجرية. حول هالموضوع هذا بيسرنا أن نستضيف الصحفي نزار سلوم. أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك.
طبعا أنت عندك تجربة صحفية بمونتريال وخارج مونتريال، من خلال تجربتك الصحفية كيف بتقيم هالموضوع؟ هل نحن يعني ثقافتنا بعيدة عن الحياد بالصحافة؟ لأنه يعني كتير منشوف إعلاميين على درجة عالية من الثقافة والتعليم والخبرة بيوقعوا فريسة للانحياز برأي سياسي معين. ليش برأيك؟
أولا أنا رأيت أقول أنه هل يوجد صحافي ناطقة باللغة العربية بالمهجر بالمعنى الحقيقي، صحافة بالمعنى الحقيقي؟
هل هناك صحافة مهجرية وصحافة؟ الصحافة هي صحافة عائلة واحدة بدكم.
بس صحافي أنا أقصد صحافي بالمعنى اللغة العربية بالمعنى الصحافي الحقيقي، هل موجودة ولا لا؟ ليش؟ لأنه الصحافة هي جزء مكون من مكونات أديات المجتمع. يعني مانا شيء صورة نرصقها على حياته ونقول انه هاي جبناها من محل وحطيناها. الصحافة هي موقع بتفاعل مع الحدث، بصير في حدث بالمجتمع، حدث سياسي، حدث اجتماعي، حدث اقتصادي، تتفاعل معه الصحافة، بترجع بتنجر للرأي العام، بتنجر بطريقة تخلي الرأي العام يتفاعل معه. هل موقع هالصحافي هل هو موجود ولا لا؟ أنا برأيي بنسبة كتير كبيرة، لحتى ما أعمل أطلاقات، غير موجود. ما هو موجود في الواقع هو بعض المحاولات، مع احترامي الكامل للمؤسسين والرواد لما اطلع عليهم في بعض التجارب الصحفية اللي قد تكون ناجحة وقفت اعتبارات معينة ماني مطلع عليها، لكن مع احترامي الكامل لكل الجهود، لكن هناك لا يوجد صحافي متفاعل مع الحدث بالمعنى الحقيقي. وإنما في عم نشاهد في نماذج عم تصدر بموريال أو خارج موريال، عم تأخذ أقصد هون الصحافي المكتوب حصرا، لأنه نحن هلأ بموقع صحفي
صحيح مسموع والمرئي
ما أقصده هلأ الصحافي المكتوب جريد، ما تصدر عدة نسخ أسميها نسخ ليست كلها كمان مشان ما نعمل اطلاقات، في بعض عم بيحاول يتفاعل مع الحدث وفق رؤيا ما وفقه، تصدر نسخ معينة وتوزع على الناس. هذه النسخ هي إعادة إنتاج لثقافة قديمة محمولة، قد تكون ذات أبعاد طائفية، قد تكون ذات أبعاد أحيانا مذهبية ضيقة، قد تكون أحيانا لأسباب فردية متعلقة بمشاكل خاصة بالأفراد بيحملوها معهم، بيرجعوا هون بيلاقوا في عندهم إمكانية يرجعوا ينتجوا مشكلتهم بطريقة معينة، بيرجعوا بينتجوا
تظهر على يعني على السطح.
فإذا وأين الصحافي هون؟ لا، ما في وجود صحافي. اللي بقدر أقوله أنه في أنا خط تجربة بتعرفي يا حضرتك،
كان طبعا أصدع كنت رئيس تحرير الأصدع، ليش وقفت أصدع؟
في لعبة، في لعبة خبيثة هون اسمها لعبة الإعلان، بمقدار هاللعبة بيلعبوها بعض
المعلنين
بمقدار ما هي بتعطي للمعلن قيمة، بس أنا برأيي كمان عم تعطيه مفهوم غير حقيقي. ليش؟ لأنه بكل العالم المعلن بهمه يعلن بصحيفة بيقروها أكثر شريحة ممكنة، مش أقل شريحة ممكن.
صحيح.
كيف ممكن معلن ينبسط ويفرح إذا هالجريدة ما بتتوزع غير بطائفة معينة؟ فإذا تجاريا بالمعنى، حتى بالمعنى التجاري المنطق ساقط.
صحيح.
صحيح. لكن لا يوجد حتى معلن بالمعنى الحقيقي هون، يا أما أصحاب العلاقات العامة اللي بيتولوا هن الترويج عم بيحتجوا هالاحتجاج حتى يخلوا المسألة بحدود معينة، شايف كيف؟ يا أما المعلن ما بيعرف حاله أنه هو عم يدفع مصاري على الفاضي، شايف كيف؟ لأنه كل ما توسعت الشريحة كل ما كان أفضل. يعني خدي تجربة هذه الإذاعة، تجربة كانت FM وكانت نطاقة ضيق، هلأ توسعت صارت كل الجالية العربية بتسمعها.
صحيح.
طيب أيو هلأ المعلن بيعلن فيها، أفضله يعلن فيها ولا يعلن بجريدة ما بتتوزع غير قدام
بمناطق
قدام حسينية أو قدام كنيسي أو قدام 3-4 بيوت؟ مش معقول. هذه مفهوم خاطئ حتى بالمعنى التجاري. فإذا لعبة المعلن اللي بيلعبوها بعض الناس هون لعبة خبيثة، حتى يأسروا القصة، يأسروا المعلن، أولا عم بيأسروا المعلن باتجاه سياسي ضيق، وبالتالي عم بيقللوله من قيمة المصاري اللي عم بيدفعها، وبالتالي هو عم يدفع مصاري على الفاضي. يعني
طب هي من ناحية المعلن، وأنا هون بدعي المستمعين للمشاركة بهالحوار معنا، هل الصحافة المهجرية بتقدم موقف حيادي أم لا؟ هي من ناحية المعلن. من ناحية الصحفي نفسه، شو تأثيره على يعني شو تأثير هالبيئة تبعه عليه؟ هل هو ثقافتنا نحن كعرب نفتقد الحيادية؟ هل مع أنه نحن هون عم بنعيش بمناخ ديمقراطي حر بهيئ لنا جو من التكلم بحرية كاملة، أم ليش هالصحفي عم بيكون يعني رهينة لهالأفكار أو لهالمخيال؟
هو صحيح، المفارقة اللي قلتيها هي جوهر الإشكالية الموجودة، أنه طبعا دون إطلاقات، يعني نحن عم نتحدث دون إطلاقات في هيك، لكن المفارقة هي أنه عم بيجي مهاجر على مجتمع حديث، يفترض أنه نحن عايشين بمجتمع حديث في دولة مؤسساتها موجودة منتصرة فيها قائمة، ما فيها مرجعيات خارج إطار الدولة. أوكي. فإذا في القانون، سلطة قانون، هالمعاني الحديثة بتعطيك كل الإمكانية أنك تقربي من مفهوم اللي بتسميه أنت حضرتك الحياد، أو
عدم التعصب على الأقل،
أو عدم الانطلاق من أفكار مسبقة، أنه هل أنت هذه هي الحقيقة؟ لا شك أنه الخلفيات الثقافية بتلعب دور، يعني المكونات الثقافية بتلعب دور، مو بس عنا يعني، مو بس نحن، مين ما كان بتلعب عنده دور، لكن إلى حدود معينة ضمن إطار المجتمع الواحد يفترض دور كبير. انتبه، يعني قد يكون مثلا الصحافة الغربية نحن نقول انه منحازة ضد قضية.
قبل ما نحكي عفوا استاذ يعني قبل ما نحكي عن الصحافة الغربية في معنى اتصال ممكن ناخده بتمنى تسامحني. الو
السلام عليكم.
اهلا وسهلا مين معنا؟
هذا معك عبد الإله من موريال.
اهلا وسهلا تفضل باختصار لو سمحت.
كيف الخير؟
الحمد لله اهلا وسهلا فيك.
احيي ضيفك الكريم.
عبي حييك.
تسلم تسلم الله يسلمك استاذ.
بارك الله فيكم جميعا.
أهلا وسهلا فيك. شو رأيك عبد الإله شو رأيك
فيما يخص الإعلام؟ هو في حقيقة الأمر أن الإعلام
أنا عفوا بدي أقطعك أنا أسف أنه أقطعك أخ عبد الإله لو سمحت توطي صوت الراديو جنبك لأنه صوتك ما كتير واضح. أيوة هيك أفضل يمكن. تفضل. أيوة هيك أفضل تفضل.
أنا أتكلم عن الإعلام بصفة عامة. الإعلام العالمي هو أولا لا يتوفر على استقلالية، هذا واحد. لماذا؟ لأن هناك وراءه جهة مسيطرة مهيمنة بنفوذها بأموالها وبإعلامها.
بس يمكن نحن خرجنا هون شوي عن الموضوع أخ عبد الإله. الموضوع هو هل الصحافة المهجرية بتمارس حياد؟ هل نحن عنا تعصب؟ يعني هل نحن عم نمارس أسلوب متحضر بالكتابة بعيد عن التعصب؟
أنا جيك درجة كيف نقول إحنا في المغرب درجة على أنه هذه الجهة هي مهيمنة على الأنظمة ككل، وهذه الأنظمة هي نفسها تهيمن على الإعلام المهجري بما يخص الإعلام العربي في كل منطقة من الدول، بحيث جميع الإعلاميين والصحافيين لا بد أن يخضعوا إلى إملاءات دولية. هذه مسألة مفروغ منها. الإعلام الحقيقي هنا في المهجر هو في حقيقة أنا بالنسبة إليه ليست هناك حقيقة، هناك يحرفون الكلمة عن مواضعه، ليست هناك مصداقية بالمئة بالمئة، ومن تكون له مصداقية إما أن يهمش أو يحاكم أو فأقولها بكل صراحة يتعرض للتسلية الجسدية. هذه مسائل فهمنا. هناك بعض المسائل لتثلج صدق، لكن الأكثرية والأغلبية هناك يعني طريقة التأثير والحقيقة لا تقال. هذه هي مشاركتي أختي وشكرا لك.
شكرا لك أهلا وسهلا فيك. شو رأيك بهالكلام؟ هل لا توجد مصداقية بالكلمة؟ هل الإعلام عنا مرتبط بجهة سياسية كبيرة؟
يعني
طرح عدة
صح. هذا أعتقد إنه الأخ عبد الله يعني ميال إلى عبد الله ميال إلى نظرية المؤامرة. يعني أنا الحقيقة بحترم رأيه لكن إلى حد ما مش لهالدرجة. يعني بيلتقى أحيانا صحافي قادرة إنه تقارب الحقيقة أكثر من غيره. ما في شك إنه حقيقة نسبية، كل حدا بيشوفها بمنظار، يعني خلينا نقول هيك، ما في حقيقة مجردة 100% انه بتنقلها 3-4 صحف نفسها، لا، لانه بالاخير في عيون مختلفة، في خلفيات ثقافية مختلفة، في تحليل مختلف عن تحليل. ذلك موجود اليوم بالصحافة المكتوبة كتير شيء اسمه المحلل، كتير اسمه شيء ناقد اكثر من الخبر. الخبر عم تشوفيه بالانترنت، عم بتشوفيه بالتلفزيون بسهولة. الناس شو عم تقرأ؟ عم تقرأ تحليل،
والتحاليل هي
كل تحليل له منهج معين، له خلفيات ثقافية مختلفة عن الاخرى، لكن بالأخير عم تخدم إثارة الموضوع على التفاعل مع الموضوع ومدى قدرة يعني النظام اللي عايشين فيه قدرته على أنه يتفاعل أيضا هو ويدفعه نحو التصحيح إذا كان خاطئ. هاي بتختلف الدول عن بعضها. ولذلك بعض الحوادث الصحفية في العالم اللي سابقا الصحافي لعب دور كتير كبير بتقويم بعض المسائل الكبرى، هلأ قد يقول الأستاذ عبد الإله له كمان هي وراها عالم، يعني هذا بتصفي موضوع لا ينتهي، يعني سلسلة. يعني بقدر بضرب لك مثلا كانت بأيام الصحافي اللي بيعزان مثلا فضيحة ووترجيت، أنه ليش عملوا ووترجيت، مين عمل على ووترجيت، هذا موضوع آخر. لكن الصحافي تفاعلت مع حدث اسمه التجسس على الحزب الديمقراطي ونشرت وفعلت الحدث، تفاعل المجتمع معها بشكل آليات المجتمع، أسقطت رئيس جمهورية أمريكا. أوكي، بالزمان قبل سابقا قضية الضابط الفرنسي الشهير دارفوس، نفس الشيء تم اتهامه بالخيانة، لكن اجوا الصحفيين الفرنسيين على رأسهم الكاتب الكبير إيميل زولا دافعوا عنه ورجعوا أخذوا له اعتبار من أول وجديد. بريد قلك في شيء من كلام الأستاذ عبد الله صح بعد 2001، بعد 2001 يعني بعد ضرب نيويورك
9/11
صار في شيء صح. ليش؟ لأنه اتخذت الحكومة، سقطت الصحافي بفخ النمطية، يعني صار في مثلا طلعت موجي إسلام 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 إرهاب إسلام إسلام إرهاب، ارتبط الإسلام بالإرهاب، صار في فكرة نمطية عن الإسلام سائدة مطلقة لا يمكن تغييرها. وقعت الصحافي فريسي لألا ما قدرت خرجت عنها، لأنه في قانون بيتيح للدولة أنه يتدخل تحت عنوان أنه بيعتقلك باعتبارك عم بتروجي الإرهاب إذا عم بتصحح صورة، شايف كيف؟ هلأ الوضع عم بيختلف، هلأ رجعوا الدولة الأمريكية عم بتصلح الصورة النمطية. يعني اليوم نحن وعدين هون، اليوم نحن وعدين هون في هلأ مهرجان اسمه مهرجان أرابيسك بمركز كينيدي بواشنطن، مستضيف فرق من كل أغلبية العالم العربي، يعني من سوريا في جوقة الفرح، في درويش حلب، اليوم اليوم بواشنطن. هذا بالست سنين الماضية ما كان موجود وكان محرم، شايف كيف؟ ليش؟ لأنه هني قالوا نريد أن نسمع شيئا آخر عن العرب غير الإرهاب غير النفط، في شيء آخر. أنت تخيلي أن الصحافي أعادت إنتاجنا بس بعنوانين، يا أما تجار نفط يعني حراس لأبار نفط ومن طيلع نفط منعطية للغرب، يا أما مننتج إرهابيين ومنبعتهم. هلأ هذه صورة نمطية اسمها، عرفتي كيف؟ هذه الخلفيات الثقافية اللي أحيانا تظلم، هذه المنطلقات المسبقة اللي تظلم الصحافي.
خلينا نأخذ اتصال نشوف رأي المستمعين. ألو.
ألو.
أيوة.
مرحبا.
أهلا وسهلا، مين معنا؟
معك محمد.
أهلا وسهلا محمد، تفضل محمد، شو رأيك بالموضوع؟
بس بدي أقول أنه بالعالم كله ما في صحافي إلا عام سياسي أو لرجال أعمال، ما في صحافي حرة، هذا انتهت من زمان.
برأيك هل نحن ثقافتنا ما تسمح لنا انه نتمتع بنوع من الحيادية وعنا تعصب؟
مش مبدأ حيادية ولا تعصب، مبدأ انه استمرارية. اذا واحد ما عيّد سياسي او رجل اعمال ما بيقدر يستمر، لا صحافي ولا غير صحافي، بكل المجتمع العربي والغربي.
يعني
صحافي او سياسي او من شرية من اشخاص، يعني هيدي هي.
طيب انا بدي،
انا احد الاشخاص اللي كنت اشتغل يعني بصحافة مكتوبة ومن خلال العمل تبين معي هالعمر كله.
شو بترد عليه؟ تفضل.
ما في شك بالاخير الصحافة هي جزء من المجتمع، مش انه هي قطعة جاي من الفضاء وما لها علاقة بالناس. ما في ناس بيأسسوها وبيكون عندهم خلفيات وبيكون عندهم اتجاهات، لكن في قواعد عامة اسمها مثل ما عم تقول ستن، الخلفيات الثقافية التي تحكم الرؤية. يعني انه انا يكون عندي خلفيات ثقافية اقدر اقبل الاخر، اقدر اقبل شو بيقول، اقدر اتفاعل معه، اقدر اقول بحترم رأيك بتحترم رأيي بنتوصل الى. لكن للأسف الشديد عم بقول انا من 4-5 سنين او تحديدا من 2001 صار في اشكالية بالعالم كله، هي اسمها التبعية المطلقة للصحافي للمراكز السياسية. كان سابقا تنوصف الصحافي بأنها السلطة الرابعة بالمجتمع، هذا الوصف سقط بعد 2001. نحن مشكلتنا اللي عم تطرحها الستن بالصحافي العربي في المهجر انه اضيق حتى من هيك، يعني على مستوى اضيق من هيك بكثير، ولا تنتج غير مسائل ضيقة مغلقة، واحيانا يعني نحمل الثقافة القديمة معنا اللي كان افضل ما نحملها على ظهرنا نحن ومهاجرين وندفنها، ونكون حالنا ثقافيا بمجتمع حر وبيقدر نتفاعل أكثر ونفيد بعضنا أكثر.
أنا بدي أتشك عندك إضافة تزيدة.
هذه مشكلتنا نحن بالمجتمع أنه ننقل مشاكلنا وأفكارنا كلها لهون بلا ما نأخذ الحسنات اللي بالمجتمع ونمشي عليها، ما منجيب سيئاتنا اللي كانت معنا ببلادنا.
طيب محمد، وانت مثل ما قلت انه عندك تجربة بالصحافة، ليش ما حاولت تمارس هالشي هاد اللي عم تحكي عنه هلأ؟
ما بتقدري.
شو اللي بيمنعك؟
رؤسائك بالعمل هن اصلا بيكونوا متجهين باتجاهات معينة، ما بيسمحوا لك تمشي بالاتجاه اللي انت بدك تمشي.
وما زلت بتعمل بالصحافة؟
لا انا ما كنت هون بكندا، بلد خليج.
اوكي طيب، شكرا لاتصالك اخ محمد، شكرا لاتصالك، اهلا وسهلا فيك. في كمان معنا تليفون تاني. الو، ما بعرف نقطع الخط يمكن. رؤية كتير تشاؤمية يعني مثل ما لك شايف. حتى نحن معناتها ما في أمل أنه نعيش لحظة الصدق وعدم التعصب يعني؟
لا بعتقد يعني مش لهالدرجة يعني، في بيضل في أمل أو في قدرة أنه ننتج يعني نعمل محاولات صحفية أخرى، لكن بوجه عام معهم حق اللي بيكونوا متشائمين لانه السحن العام للصحافي اللي
طب خلينا ناخذ راي كمان مستمعين. الو. ايوه
مرحبا،
اهلا وسهلا، مين معنا؟
جورج سعد.
جورج سعد تفضل، اهلا وسهلا فيك.
اهلا.
يعني ردا على الاخ عبد الاله وعلى الاخ محمد اللي اتكلم.
اهلا وسهلا حضرتك جورج سعد، الاعلامي المصري اللي بيقدم البرنامج المصري.
مزبوط.
اهلا وسهلا فيك.
اهلا بك. يعني اللي عاوز اقوله برحب بضيفك.
اهلا.
وكلامه في منطق كتير كويس، ولكن لسه في ناس ممكن تشتغل اعلام بدون ما يكونوا مسيسين. يعني انا بعتبر نفسي من اقدم الاعلاميين الموجودين هنا، لان بقالي 45 سنة بدأت في الاعلام من 32 سنة سواء صحافة او اساعة او تلفزيون. لم اقبل تسييس ولم اقبل الا اني امجد البلد اللي انا جيت منها اللي هي مصر.
طيب عفوا انا بدي اسالك هون سؤال، عفوا اسمح لي اقاطعك، قديش في فرق بين حب الوطن والتعصب للوطن؟
لا، حب الوطن ده شيء مطلوب.
مطلوب.
والتعصب للوطن؟
ايوه،
لانه يكون في حاجه غلط والواحد ما يتكلمش عنها ده غلط.
طب هل حضرتك مارست حرية الكلام الانتقاد بمصر من خلال برامجك؟ هل استضفت ناس كان عندهم رأي آخر غير رأي الحكم؟
أيوه، وأنا أمثل تلفزيون جمهورية مصر العربية، ولما بكون موجود في مصر بروح مصر 4-5 مرات في السنة بنتقد على شاشة التلفزيون داخل مصر.
شو اللي بتلاقيه انه غير راضي عنه بمصر مثلا واثرته في احد برامجك؟
مسائل، بعض مسائل مثل مسألة الاقباط والمسلمين في مصر. الاشكال الغير مفهوم، الناس بتفتكر ان ده رأي الحكومة. لا، ده مرض انتشر في يوم من الايام من متعصب مسلم او متعصب مسيحي او قبطي. الدولة ما بتخشش في مسائل تعصب، او ما بتقولش انه مش عاوز كذا واحد يكون في البرلمان، بينادوا بان عدد البرلمانيين قليلين الاقباط.
طب بتصورك استاذ
دموش.
اوكي، بتصورك استاذ عفوا للمقاطعة، بتصورك استاذ جورج وانت اعلامي مخضرم، هل يلي بيقول رأي معارض باي بلد عربي هل يعامل معاملة طبيعية ام يعني يؤخذ للسجن او يحاكم؟
اذا كان رأي معارض تناء لكن رأي معارض وفي اكاذيب لا. ما هو لما يعني لما تيجي تعارض، يعني احنا لسه الشرق كله غير قابل للديمقراطية وحرية الصحافة. حرية الصحافة والإعلام مش معلقة شوربة هيشربوها.
هذا هو يعني نحن يعني رجعت لكلامنا انه يعني ما هي من ثقافتنا انه تعلمنا انه نحكي اراء معارضة او انه نتكلم بطريقة بدون تعصب.
بس انا عملت المدخلة على اساس الصحافة المهجرية. انا ما بتكلمش على الصحافة والاعلام داخل البلاد العربية.
ما هي صحافة بالنهاية.
معلش بس الصحافة المهجرية. كلمة المهجرية يعني صحافة إنسان هاجر ومهتم بالإعلام.
يعني فيها
لازم يكون قبض من بلد تانية. مش لازم يكون مسيف. مش لازم يكون اللي بيقولوا له عليه بيعمله. لا
استاذ جورج أنا بحييك. ما في شك إنه حضرتك تعتبر هون يعني عميد الصحفيين العرب. لكن ومارست مهمتك تحت عنوان الولاء للوطن والأمة. لكن حقيقة بس نحكي بموضوع الانتقاد. أنا بالأساس ما عممت. لكن بالأساس ننطلق من أولئك الناس الذين يعني ينتجون النسخ اللي أنت بتعرف أكثر من غيرك. يعني نسخ تفرق ولا تجمع. نسخ تحمل أفكار مسبقة. شايف كيف
صوابع يدك قضية مختلفة.
هي قضية مختلفة. انت حضرتك عم تعمل انت بترجع تنتج مصر بطريقتك. بتنتج مصر بطريقة حلوة محببة. لكن في تجارب اخرى للأسف الشديد ليست هيك. مش هيك يعني. مش هنكون صريحين يعني. انت بتعرف هالشيء.
على كل
انا بحييك مرة تانية سلام.
اهلا وسهلا فيك.
الحوار بس عاوز كنت اوضح نقطة معينة انه ليس كل الاعلاميين
ما في شك
قريين او مباعين.
ما في شك ما في شك. هذا كلام
وانا بحيي هذا البرنامج.
من وافق عليك تماما.
اهلا وسهلا فيك. شكرا لمداخلتك. اهلا وسهلا فيك. كمان في معنا اتصال تاني. الو
مساء الخير.
اهلا مساء النور. مين معنا؟
عبد الله. خير الله.
اهلا وسهلا. تفضل عبد الله.
بحيي استاذ نزار سلوم.
تسلم الله يخليك.
استاذ نزار في عندي سؤال صغير انا بس ما راح اطول على يكون.
تفضل.
ايام النهضه كنت تقرا لرجال النهضه تحس انك انسان عايش بوطنيه. كيف بدنا نرجع الثقه لبلادنا بجريده ما في جريده عم تطلع وعم تضاين وكل هالجرايد عم تتوزع ببلاش يعني مجانا. كيف بدك تستمر هالمجلة اللي عم تتوزع ببلاش وكيف بدك تعيش وكيف اللي عم يشتغل بالمجلة بده يعيش انه هالمجلة عم تشتغل ببلاش. طيب كيف بده نعيشه هو كيف بده يكتبوا بقلم حر نعتز نحنا ويصير الى الصحافي الى هيبة انه رجعنا الثقة لوطننا لبلادنا. شكرا لكم.
انت بخير. تسلم. حضرتك انت استشهدت بايام النهضة ورجال النهضة. الحقيقة بتمرق على الامم رجال استثنائيين بيضحوا بكل شيء. شايف كيف يعني. هذوك الرجال لا كانوا تجار ولا كانوا شيء. كان يحمل شنطة على كتفه يروح يبيع بنطلين برا المدينة ويرجع يكتب بإيده الجريدة ويوزع على الناس. ما كانت مشروع تجاري. وهذول كانوا رسل يعني رسل بيمرقوا لحظات بالتاريخ. نحن عم نحكي على مؤسسات. لما عم نحكي على مؤسسات عم بيطلع بعض الأشخاص عم بيعملوا صحافي هون. بعضهم للأسف الشديد انه عم بينجوا الشيء اللي عم نقوله. عم بينجوا مش عم بينجوا المستوى اللي نحن بنطمح له. لكن بدي اعطيك مثال. نحن في موقع هون بإذاعة متطورة يعني بلشت بشكل معين صارت تتطور شوي شوي شوي. صارت الجالي كلها بتسمعها. كل من ينطق عربي ويسمع عربي صار بيسمع هذه الإذاعة. يعني نحن ببرنامج من متطوعين. نحن هلأ في برنامج اسمه يمال الشام. هني أشخاص من جالي سوري ما لهم أي روابط عمل مع بلدهم بالمعنى التجار. وبالتالي قاعدين عم بيخدموا بلدهم كل جمعة 3 ساعات. وقديش 3 ساعات بدأ أعداد. فإذا في شيء بيريح وفي شيء بيدفع للتفاؤل. أنا بسمع برنامج أوفردوز الصبح تبع الست زينة مثلي مثل غيري لأنه عم بيقدم خدمات كتير كبيرة للأشخاص عم بيطيدع الحدث الكندي وعم بيتفاعل معه شو بهم الجديد
وحيادي
ومنطق منطق في لوجيك وفي منطق ممتاز جدا وعم بيقدر يقدم خدمات مثل ما هي. فإذا في أمل كتير كبير, في ناس بتضل مندفعة عندها رغبة تخدم بلدها من دون ما أنه تحصل على مكاسب ضيقة أو غيرها.
كمان في معنى اتصال. ألو ألو,
مساء الخير.
مساء النور, أهلا وسهلا, مين معنا؟
فاطمة.
أهلا وسهلا فاطمة, تفضلي فاطمة.
أهلا بك أختي, نرحب بضيف الحصة معك.
تسلم.
وأنت أختي طرحتي موضوع الحيادية في الصحافة في المهجر. وأنا أقول لك أن الأخطر من الحيادية هي موضوع استقلالية وحرية التعبير أكثر. يعني الصحافة في المهجر مازال ما تميزتش بحرية التعبير والاستقلالية.
ليش يا فاطمة ما بتتميزون؟ احنا عم نعيش بمناخ ديمقراطي 100%.
صح صح. وانا نقول لك عن اشياء يعني صارت في صحفيين وعايشين ببلدان مهجر وطرقوا لمواضيع حساسة في بلدانهم الاصلية ولكن صارت لهم مشاكل كثيرة. يعني في صحفيين
مشاكل بوطنهم هنن يعني.
لا ايه يعني مع انهم في
بلد اخر
في بلد اخر وبالرغم من هذا لما طرقوا المسائل الحساسه في بلدانهم الاصليه كان صارت لهم مشاكل كثيره. واذا به يعني هم ما حبسوش عن هذا الحد استمروا ولكن المشاكل استمرت. ولما صحفيين اخرين يشوفوا المثل هذا يتاثروا بالوضع ومن هنا حرية التعبير كأنما
غير موجودة برأيي
تتأثر بهذه الأمثلة اللي نشوفوها وما تصيرش هناك حرية التعبير واستقلالية بالمعنى الكامل لحرية التعبير. مع الأسف أما الحيادية حتى الإنسان إذا كان ينحاز إلى موضوع ما يعني مش رح يأثر كثير. مهم تكون مصداقية في نقل الحقائق
صحيح
في نقل الأخبار
صحيح. حيث
لما الإنسان ينحاز لأنه الإنسان إنسان مهما كان. مثلا لو أخذت على سبيل المثال أحداث غزة واللي صار يعني الإنسان العربي المسلم مش ممكن ما ينحش إلى الطرف الفلسطيني. يمكن يكون حيادي في نقل الحقائق ولكن ينحاز لأنه بطبيعة
لأنه في ظلم صار يعني في ظلم وفي تعدي على الإنسانية من هذا المنطلق يعني.
يعني الحيادية مش مشكلة في حد ذاتها لما الإنسان ينحاز إلى موضوع ما ولكن المهم تكون استقلالية وحرية تعبير ومصداقية.
مصداقية
تكون في بعض الأحيان وكثير من الصحفيين يتميزوا بها ولكن مع الأسف حرية التعبير ما زالت ناقصة شوي ما زالت ناقصة حتى في بلدان المهجر مع الأسف. ولكن مش نظرة تشاؤمية, أنا أقول المستقبل يكون أحسن إن شاء الله لأن الديمقراطية سوف
تنتصر بالأخير
إن شاء الله سوف تنتصر سوف كما يقول لك يغسط في أغض الفرنسي يعني أول الغيث قطرة
أكيد.
ولكن راح نوصل إن شاء الله.
شكرا.
أنا نبقى كمم أوبتيميست كما يقولوا ما عندي شوية في الحياة.
أهلا وسهلا فيك فاطمة. شكرا
لكم وشكرا على المواضيع يعني.
شكرا لاتصالك. أهلا وسهلا. كمان في معنا اتصال. أيوة ألو
أحمد بحكي معك.
أهلا وسهلا تفضل أحمد.
المشكلة أوكي إحنا بنيجي على هالبلد في ديمقراطية تختلف وحرية رأي تختلف عن بلادنا العربية من محيط الخليج. بس الأنكم اللي بزعلك إنه في ناس صحفيين بدافعوا أو بدعوا إنه في ديمقراطية ببلادهم. أوكي مرة بإذاعة كندا الدولية اللي بتبثها إذاعة الشرق الأوسط كان مستضيف صحفي عربي بيصدر جريدة الرسالة بمونتريال فهي كان عم يحكي عن حرية الصحافة يعني أصر إنه في ديمقراطية وفي حرية الصحافة مصر رغم إنه هذا كله كذب يعني ببلاد العربية بدون ما بدا انور
يعني نحن عفوا احمد نحن ما منحب التجريح يعني نحن منحترم رايك يعني بطلب انا من كل المستمعين انه لما يقولوا ارائهم بدون تجريح يعني
بدون تجريح اوكي بدي اقول شغله بدون تجريح بس يعني ما يدعوا حتى يقدر يروح لما يروح على بلده الواحد ما يقبضوا عليه ما يحكي احسن بس ما يدعوا انه في ديمقراطيه وفي حريه صحافه. هلأ في فترة معينة كان بلبنان في حرية صحافي بس كانت كل دولة عربية إلى جريدتين ثلاثة بلبنان. هذا حقيقة يعني هذا بحكي قبل الحرب الأهلية أنا بحكي. هلأ أوكي صارت على طريقة بزنس وشغري فيعني إذا الواحد هون يوصل على البلد وفي حرية صحفي جيد جدا يعني، بس ما يدافع عن الأنظمة ولا يهاجمها إذا بخاف لما يرجع بلده يعني ما يعتقل. فما
أنا بدي أشكرك أخ أحمد، شكرا للمداخلة، وصلت فكرتك، أهلا وسهلا فيك. شو التعليق الأخير عندك لأنه الوقت تعبيد أهم؟
بدي أقول أنه ببساطة كانت الصحافي سابقا يعني في لفت انتباه، كانت مزاوجة بين رجال فكر وتيارات سياسية، يصير في خلافات في صراع أفكار تعطي مظهر راقي وجميل وإن كان حاد. اليوم للأسف الشديد بعض الصحافي حتى ما نقول كلها في البزنس لرجال الأعمال، لذلك النظر صارت ضيقة جدا، وبعضها خضع للدكاكين يعني مش بس يعني البزنس بيضل إسا أوسع. هل يمكن السؤال، هل يمكن تحرير العمل الصحافي من هالخيار الضيق في المهجر ولا لا؟ هذه مسألة بدها أشخاص عندهم قدرة يغامروا بأمورهم، وبدها نرجع نوعا بالأخص اللي بيعملوا إعلانات وكذا، أنه كل ما تعمرت حيطان حوالى الصحيفي كل ما أعلانهم عم بيموت عم يدفعوا مصاري ما عم تجيب نتيجة.
يعني رأيك المشكلة أنه هي المعلن أكثر من الصحفي؟
يعني خليني أقول أنه
يلعب دور المتحكم، يعني
خلينا نقول أنه يعني ما في صحافي متفاعل إلا بنسبة كتير بسيطة مع الحدث هون، إذا بدنا ننتج شيء عن وطننا ننجو بصورة لائقة وفقط. أما بدنا نعمل صحافي بالمعنى أنه نحن عايشين بمجتمع، بدنا نعمل صحافي موضوع مختلف ولا يقارب ما يصدر بالسوق أبدا أبدا أبدا.
أنا بدي أشكرك كثير أستاذ نزار سلوم على هاللقاء يلي والحوار اللي أجرينا. أعزائي المستمعين، شكرا لإصغائكم، وبلتقي فيكم بالحلقة القادمة بموضوع آخر. انتظروا زميلنا مؤيد الخالدي والفقرة الفنية.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
حلوية كوري وحلال مشهورة بكل البلاد.
باتيسري فيلري كوري وحداد، 26 سنة خبرة ومعلمية لكل مناسباتكم وأفراحكم. أطيب حلو عربي لخالي، عنوان 373 فيلري، تلفون 514-279-5523. لا تقول ما أنا ذوق وتهنى.
حلوية كوري مشهورة بكل البلاد.
لوندرو إيديال ريستورانت سبيكتاكل نوي موزايك.
كلام الله لا بيقدم ولا يأخر، كلام الله ما لا موضير مش أكثر.
سهرة وليلة من ليالي المزيك تاخدكن لسهرات ألف ليلة وليلة في بلد اغتراب في مونتريال. مطعم وسلط أفراح ليالي المزيك، أول بيفيه من المأكولات العربية في مونتريال، الذوق رفيع، اللقمة الشهية والجلسة الملكية، مع برنامج فني كل نهاية أسبوع بيحييها نجوم المزيك، نجم المزيك هيكل والفنانة ليندا سعد، بالإضافة إلى نجم الأغنية المغربية عزيز ومطرب أمير حلب في مونتريال ربيع حجر. لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على 54-34-5777.com. سال دي ريسبسيون نوي موزاي بور تو فوز ايفينمون، كاباسيتي 300 بيرسون، فيوند حلال، ليسونس كومبلي، باركينغ انتيريور اكستيريور غراتوي، ادريس 5995 بولفار جوان ويست كوين لا ري لا شابيل ا مونتريال. نمره التليفون 514-334-5777.
نسمت من صوب سوريا الجنوب، قلت هل المشتهى وفى الحبيب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
أحبائي المستمعين، أسعد الله مساءكم بكل خير. أنا مؤيد الخالدي بحييكم من برنامج ليالي أمال الشام بالفقرة الفنية، وبتمنى لكم سهرة طيبة وممتعة، وبتمنى لكم السلطنة والطرب كالعادة. على أي حال قبل ما نبتدي بفقرتنا، يمكن سامر وخلدون عندهم شيء حابين يقولوه بالنسبة للمسرحية. تفضل سامر.
أنا أول شيء حابب أعلن الاسم الفائز معنا بالمسرحية بالمسابقة اليوم تبعت خلدون اللي كانت كتير حلوة، واسم الفائز محمد نحلي. محمد نحلي أجس. المسرحية برجع من عيد مرة تانية، هي من إنتاج اتحاد الطلاب السوريين SSA، وهذا العرض السابع تبع المسرحية. والمسرحية هي بعنوان عائلة أوفلاين. عائلة أوفلاين رح يشارك فيها أبطال من الدراما السورية اللي هن محمد خير جراح وديما أندلفت. والأعمال والموسيقى اللي رح تكون بالمسرحية رح تكون موسيقى بقيادة المايسترو مؤيد الخالدي، سيز مؤيد. والمسرحية رح تكون على مسرح سانتر بيير بيلادو بموريال على 300 دو ميزون نوف إيست الساعة 8، وعلى مسرح كازينو جاتينو لك لومي بأوتاوا يوم الأحد ب 22 الساعة 6. للحجز والاستعلام فيكم تتصلوا دايما على 514-569-2426، واللي حابب يحضر المسرحية بأوتاوا في التصل على 613-267-0805. وهالمسرحية شاتو كباب وشهرزاد.
معلومات راح تكون
عندنا، وكل المعلومات زيادة راح تكون على syrianstudents.com وعلى siri.ca.
على اي حال نتمنى ان شاء الله كالعادة التألق لكل من سيشارك في المسرحية، وخاصة نحن كمان هذا العام هيشارك معنا الفنان الزميل عزيز محمد خير راح، والفنانة المتألقة دائما ديما قندلفت. على اي حال يعني اخبار فن بفن، وهيك سامر يعني الحقيقة انا ما حابب افصح عن محتويات العمل، لكن حيكون عمل موسيقي بحت وبقالب مختلف عن القالب اللي نحن متعودين عليه. حيكون في نوع من الموسيقى الشرقية اللي أخذ طابع كلاسيكي، لا أقصد كلاسيكي شرقي ولكن أخذ منحى الكلاسيكي الغربي. يعني بالمختصر مفيد إن شاء الله حتكون موسيقى كالعادة، موسيقى ذو الطعم الشرقي العربي الراقي إن شاء الله، وبآلات موسيقية مختلفة إن شاء الله. حيكون في ميكس ما بين آلات شرقية وغربية. على اي حال احبائي المستمعين، طبعا هند سبقتني وقدمت انه اليوم نحن سنتحدث عن فنان سمي بالقيثارة السماوية، هو الفنان الراحل الاستاذ اديب الدايخ. لكن قبل هذا يعني طلبات عيد الحب والمحبة لازالت مستمرة معنا، في كثير اصدقاء اعزاء طلبوا من المرة الماضية واللي قبلها اغنية، والحقيقة هاي الاغنية طلبتها الاخت العزيزة نهى وبتهديها ايضا لزوجها الاخ محمد. انا حبيت اقدم لها الاغنية واقدم لكم هالاغنية هدية عبر الاخت نهى، مقطع من رائعة محمد الموجي ورائعة السيدة العظيمة ام كلثوم، اسأل روحك. تعال نستمع لمقطع من اسأل روحك. يعني يحتار الإنسان شو بده يقول حقيقة. حبيت أنا أنه ابتدي بأغنية اسأل روحك من تقسيمة الراحل العظيم أستاذ أحمد حفناوي على الكمان. يعني الواحد فعلا بقول يعجز اللسان عن الحكي أو وصف هالتعبير اللحني هالعزف هالعمالقة اللفة السيدي، شيء لم ولن يتكرر، ومهما اجوا ناس حاولوا أنه يقلدوا السيدة أم كلثوم لا يمكن، لأنه أم كلثوم هي هرم من أهرامات مصر، وبعتقد هي أهم هرم من أهرامات مصر وأهرامات الفن العربي على العموم. القيثارة السماوية، أديب الدايخ، ولد أديب الدايخ في مدينة حلب بعام 1938، وفينا نقول أنه الأستاذ أديب الدايخ ينتمي إلى تلك الفئة من المنشدين المعروفين في تلك الفترة. يعود هلأ في كتير ناس بيسألوا أنه ليش سمي بالدايخ. الحقيقة يعود لقب دايخ إلى أحد أجداده اللي كان معروف بحالاته الروحانية التي تنتابه من وقت إلى آخر، فيغدو كالثمل نشوة، ويبدو أيضا كمن فقد كل صلة بالعالم الخارجي. نحن بنعرف بسوريا أو بمصر وبلاد المغرب العربي في عنا شيء نحن مسمين ميلوية، يلي بيساووا بالموالد، ومنشوفها كتير كيف الرجال هيك بتدور بتفتور هالفتلة هاي، بتعطيهم نوع من النشوة مع الإيقاعات الخاصة التي تقدم ومع الغناء والكلام الذي يزاع، ففعلا بيصير عندهم وكأنه هن لما ما عدوا موجودين على الأرض، ولكن صار عندهم اتصال بعالم مختلف نهائيا. تعالوا نستمع إلى هذا النوع طبعا من الانشاد الديني، كون الاستاذ أديب الدايخ رحمه الله هو منشد. تعالوا نستمع الى هذا النشيد البسيط الذي يقول: من مثلكم لرسول الله ينتسب،
من مثلكم لرسول الله ينتسب، من مثلكم لرسول الله، ينتسب ليت الملوك،
صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني هل جلسات الصوفية هي جلسات خاصة ونادرة جدا، وهذا التسجيل أيضا نادر حبيت بثلكم إياه. طبعا كلنا نعرف أنه الطبقات التي بيمتلكها بصوته الراحل أديب الدايخ هي طبقات من أجمل ما يمكن، وطبقات عالية للصوت الرجالي، ولكن يغني بصفاء جميل جدا. أديب الدايخ هذا الحلبي الأصل الذي بالبداية لم يحظى بحب أو إعجاب مستمع الشرقي في بلاد الشام أو المغرب، سافر بعض الوقت إلى الغرب مما دفع بعض المعجبين بصوته ومواويله إلى نسخ ما لديهم من نوادر التسجيلات تبعه وتداولها بكل عناية ودقة والحفاظ وتداولها عفوا بكل عناية ودقة والحفاظ عليها ككنز لا مثيل له. وفعلا هاي التسجيلات هي كنز لا مثيل له. بعد هاي انتشرت أشرة التسجيل النادرة جدا في دائرة ضيقة من الوسط الفني بسوريا وبلاد الشام، والذي يعني فينا نقول انه هالدائرة هي اعتبرت أديب الدايخ قدوتها في المواويل والموشحات الصوفية. ومن هنا تبعه العدد من العدد كبير يعني فينا نقول المطربين العرب وقلدوه فيها من الطرب. له قصائد وموشحات مشهورة جدا غناها، وأكثر غنائه كان يعتمد على الصوت فقط ومرافقة آلة الناي، أو أحيانا كان يستخدم آلة الناي والقانون. والحقيقة التسجيلات هي ليست بالمستوى الجيد من التسجيل، لأنه هي عبارة عن تسجيلات خاصة مثل ما قلت أنا وقلتها الأيدي. تعالوا نستمع إلى قصيدة ليلى، من أجمل القصائد اللي غناها الأستاذ أديب الدائخ.
يا ليل يا ليل عيني يا ليل يا ليل يا قلب جانب دروب المعصية والشراك، واحمي السنة الجيد لو طحت بغنى وشراك بالراح يفديك يوم الموز راك يا 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 با لا
يا بنات افتخر بالله لو بالغاني ما يجود روح عاشرة اصيلا اذا جار الزمان يجود وصابتك نائبة باع النفس وشراك يا با.
ما أجمل الغناء باللهجة المحلية المبسطة، لهجة أهل حلب الأصيلين. يعني عم نلاحظ هذا النوع من الغناء الجميل جدا باللهجة المبسطة الحلبية. حيا الله أهل حلب. فينا نقول أنه أديب دايخة يعني يعتبر عند المولعين بالموسيقى وعند المهتمين أيضا بالعالم العربي فنيا يعتبر صرح موسيقي مطلق بحد ذاته. طبعا هذا الصرح من حيث الطاقة الصوتية من ناحية، ومن ناحية أخرى من حيث معرفته العميقة لعلم وفن المقامات، ونادرين جدا من فعلا يعرفوا بالعلم الكامل للمقامات، لأنه هذا موضوع طويل عريض وبده دراسة وتمحيص وبحث. وهالكلام ذكرني بكلام زميلنا العزيز أستاذ فؤاد زعور عازف كمان المشهور في مونتريال، لما طبعا كلنا نعرف ان استاذ فؤاد خريج من اوائل خريجين المعهد العالي للموسيقى في لبنان وعمل باستوديو الفن، لما كان يقول انه كان يدرس سنه وسنوات تاريخ المقام وعلم المقامات وعلم الموشحات، ولا يسمح لهم الا بعزف المقطوعات التي كانوا ياخذوها منها. شوفوا احترام تدريس العلم الموسيقي الحقيقه، وهذا الشيء ايضا يحدث عندنا بالمعهد العالي للموسيقى. لذلك من يعني من يكون لديه مخزون كبير بعلم المقامات ومعرفة كيفية القلب من مقام إلى مقام أثناء الغناء، والتفنن بالارتجال المتناسق فينا نقول من مقام إلى مقام آخر، يعني تمكنه العميق من فهرس علمي، هو هذا الشيء يلي جعل الأستاذ أديب الدايخ من الفنانين الكبار. قبل ما نتابع في معنى اتصال بناخده. ألو.
ألو.
أيوة.
مساء الخير استاذ مؤيد.
يا اهلا وسهلا، مين معي؟
اخ مؤيد. عبد الله خير الله.
يا هلا يا هلا بعبد الله، كيفك عزيزي؟
كيفك اخ مؤيد؟
الله يخليك، يا اهلا وسهلا، تحياتي.
تسلم. بدي اقول اول شيء نحن بنهني الاستاذ نهد كوسا، شفت ريت شغله صغيره.
نعم.
مش وقتها يمكن هلا بنهني بالمقام اللي اخذوه
اكيد.
وعندي سؤال صغير، مثلا مثل هذه أغاني الأستاذ أديب.
نعم.
كيف فينا نحصل عليهم؟ هل الطرب الأصيل هذا أستاذ مؤيد؟
والله يعني عمرك أطول من عمري أخي عبد الله. أنا الحقيقة أول شيء هاللمحة الفنية المبسطة اللي كتبت عن أديب الدايخ موجودة عنا على الفورم على siri.ca، وإن شاء الله حأطلب من العزيزة سوزان أنه هذه الملفات الموسيقية كمان إن شاء الله حتنزلها على الويب سايت تبعنا، شو رأيك؟ وفيك تنزلها يا سيدي وسجلها.
فينا نصير نسجلها.
أكيد أكيد.
بدي أسألك سؤال صغير بعد.
تفضل تفضل أخي عبد الله.
هالطرب الأصيل مثل هذا هي اللي عمره 50 و60 سنة.
نعم.
ما عم بيموت
أكيد.
اليوم تسمع غنية من مطربين يلي مثلا أوقات بتشكر فيهم.
صحيح.
بتسمع الغنية 5-6 مرات 7 مرات
بعدين تنساها.
تنساها ماتت.
صحيح.
هون 60-70 سنة عمره هالطرب هذا الحلو الأصيل يلي بفوت بالدماغ.
صحيح.
ما بيموت، شو السبب أخ مؤيد؟
أخي عبدالله لقلك السبب بسيط جدا جدا، السبب هو الاهتمام بالعمل الذي كان يقدم. يعني ستستغرب إذا سمعت أن أغنية قارئة فنجان الأستاذ عبد الحليم ظلوا 4 سنوات يشتغلوا عليه، 4 سنوات من التمحيص، 4 سنوات من اتصالات مع نزار أباني ومع الموجي وحجب الموجي بمكان معين حتى يلحن اللحن. وأنا حكالي ياها الأستاذ مجدي الحسيني بلسانه عازف الأورج الأول في الوطن العربي أنه الأستاذ عبد الحليم كلفه للسفر إلى ألمانيا من أجل شراء أورج بحط فيه فقط السولو بإحدى المقاطع إحدى الكوبليهات تبع قارة فنجان، تصور، من أجل أغنية واحدة. السيدة أم كلثوم تعمل بروفايات من أجمل ما يمكن ومن أهم ما يمكن من أجل مقطع واحد أو أغنية واحدة. السبب هو أنه كان في هناك بحث عن الكلام الصح، وعندما يبحث عن الكلام الصح بنوضع له اللحن المناسب اللي بينشغل عليه مثل ما بيقولوا من قلب رب، مو مثل ما هالأيام على الميكروويف كل حياته، وبيتم البروفات مرة ومرتين ثلاثة والتعديل حتى يصدر عمل. كان بكل بساطة في هناك إخلاص للفن وإخلاص العمل الفني. اليوم نحن أي أغنية حديثة عم تستمع إليها ما عم يجتمع عليها، حتى لو كان فيها أكثر من 10 أو 15 آلة، ما عم يجتمع عليها إلا 2-3 بأوقات مختلفة. بعدين في ناحية تانية أنه طالما هناك في شيء اسمه ذوق رفيع فبالتالي هذا الفن سيبقى. أنا هذا رأيي البسيط المتواضع يعني.
بعد عندي سؤال صغير.
تفضل يا عبد.
ليش بحلب عندكم أصوات حلوة كتير ودائما وفي أصوات بعدها مش معروفة؟ مرة سمعت على الإذاعة بلبنان، كنت بلبنان، شاب جاي من حلب عنده صوت اسمه كان وجه الصبح، عم بتسمع عليه، كان وجه الصبح شي الساعة 4، وهذا صار له شي يعني 9 سنين سمعت يعني بعده صوته بمخي قد ما صوته حلو.
والله يقول لك عبد الله حلب بالذات يعني في إلها موروث فني من أجمل ما يمكن، وأهل حلب بالذات ذواقين بشكل كبير. وحاب أقول لك معلومة أنه من النادر جدا أن يدخل إلى مسارح حلب بصراحة هي المطربين الجدد، من النادر لأنه ما بيستمعوا إليهم. في حادثة معروفة أنه عبد الوهاب بزمانه أول ما راح على حلب، وأهل حلب تعرف سميعة من الدرجة للإكسترا، فعملون لك بعتقد حفلة بالسبيل، مسرح السبيل بهذه الأيام كبير، فحفلة كانت على ليلتين. أول ليلة إجوا 5 فقط أو 10 أشخاص حضروا، قام قال لهم الله أنا عبد الوهاب جايين تحضروا، قالوا نحن ممثلين عن أهل حلب، إذا عجبنا صوتك تاني يوم حتلاقي القاعة مليانين، صور ممثلين عن السميعة. فسمعوه غنالهم تاني يوم الصالة كومبلي. ليش يعني في شيء خاص بحلب فعلا له علاقة بالطرب والذوق الرفيع بالتذوق والاستماع الموسيقي.
حلو، يسلم تم،
الله يسلمك يا عبد، يخلي لي اياك يا رب،
تصبحوا ألف خير.
الله يخليك، انت من أهل الخير. يمكن في معنى هاتف اخر بناخده. الو،
اهلا وسهلا دكتور.
اهلا وسهلا يا اهلا بعبد الاله، كيفك اخي؟
اهلا وسهلا دكتور المؤيد بالله.
الله يديمك يا اهلا وسهلا، تحياتي
يا اخي.
الحمد لله يا هلا
يا اخي. حاولت مرارا الاسبوع الفارط ان اتصل بك لكن بدون جدوى
لسوء الحظ يا
سيدي. حظ
الله يخليك يا رب.
بالصدفة يا اخي الحاج محمد اديب الدايخ.
نعم.
انا من عشاقه.
يا سلام.
وأنا أتوفر عن العديد من أشرطتي.
يا سلام.
أحب الأخ الذي تكلم الآن.
نعم.
أسلمه بعض الأشرطة في الأسبوع المقبل ليتصل لي يأخذ
رقمك. لعيونك لعيونك هذا الأخ الأخ عبد الله.
هذا الصوت الحلو يعني تعتريه حلاوة وطلاوة
وأدب فني فينا نقول.
يا أخي شيء غريب يا أخي.
سبحان الله.
يا أخي أنا أريد اتصلت بك كي أرحب بك مسبقا.
الله يخليك.
اليوم الخميس
بكرة. نعم إن شاء الله
تكون ضيفا على الجالية العربية الأمازيغية المغاربية.
بشرفني يا أخي عبد الإله.
مرحبا بك، مرحبا بك، وأنت تستهل.
الله يخليك
ولله الحمد.
الله يخليك، شكرا. أنا هذا بيشرفني بكرة أكون ضيفكم إن شاء الله. الله يديمك يا عبد الإله، هذا من ذوقك ولطفك يا سيدي.
الله فيك.
الله يخليك، بارك الله فيك، شكرا يا سيدي.
شكرا يا أخي.
الله يخليك يا رب. من تراث حلب الجميل جدا أغنية أنا بعتبرها أهزوجة فنية. تعالوا نستمع للأستاذ أديب الدايخ لرسل سلامي لسالم ما حدا من العشق سالم. تعالوا نستمع للعمل الجميل.
لرسل سلامي لسالم
سلام على الأستاذ أديب الدايخ. الحقيقة يعني أديب الدايخ يعتقد على الأرجح أنه هو المغني الوحيد بالعصر الحديث الذي يمتلك ليونة صوتية وخامة نقية وعالية، فعلا بتذكرنا بشيء من الحنين إلى مطربي العرب القدامى واللي بيرجعوا لبداية القرن العشرين. في قصيدة جميلة جدا تقول: يا من هواه أعزه وأذلني، من أجمل ما غنى الأستاذ أديب الدايخ بصوته الرنان، ومثل ما قلنا ببادئ الحلقة على أنه هو عادة بيستخدم ناي أو ناي وقانون. تعالوا نستمع إلى يا من أعزه وأذلني.
وصلتني حتى ملكت حشاشتي ورجعت من بعد الوصال أجرتني الهجر من بعد الوصال قطيعة يا ليت قبل الوصال قد آلمتني
مثل ما لكم ملاحظين في غناء وناي غناء وناي ومثل ما لكم ملاحظين انه حتى بالتسجيل في حكي يعني هي من الجلسات الخاصة اللي كان يساويها الأستاذ أديب دايخ أو كان يندع عليها أديب بلونه ما يعني ما خرج عن الإطار الصوفي حتى عندما كان يغني أو ينشد قصائد الحب أو الغرام تروه دائما أخذ هذا اللون الصوفي طبعا لأنه هو بالأساس مؤذن بس حتى بالموشحات المشهورة استطاع أنه ينفذها بنفس المنحى اللي هو مشي عليه تعالوا نستمع إلى واحد من أجمل موشحات اللي هو أحن شوقا يعني أنا دائما بودي أنه نحن بكل الأغاني كاملة لكن إن شاء الله موعدها أحكي مع العزيز سوزان تحط كل هالأغاني على الويب سايت تبعنا حتى خلدون قال لي كلمة حلوة أنه هات الملبسات وينهن هالجو بذكرنا بجو الموالد يلي منقيمها نحن بسوريا أو عموما ببلاد الشام نعود أيضا يعني فينا نقول انه الخامة الصوتية المرتفعة العالية فينا نعتبرها مثل يعني فعلا صوتهم مثل زقت العصافير الصغيرة تشبه سبحان الله بصوت الكروان والتي فعلا نادر ما تنطبق على الاصوات مثل صوت الاستاذ أديب دايخ الاصوات الرجالية وكمان تنطبق على اصوات النسائية وهذا فعلا يعني يلي بمكنه لأديب دايخ بالانتقال بكل سهولة من الصوت العالي أو الطبقة العالية الحادة إلى الصوت المنخفض الخشن فعلا يقال يعني أنه صوته لا يعلى عليه وبنفس الوقت قدراته الصوتية تغطي 3 أكتافات موسيقية طبعا بالنسبة للموسيقيين بيفهم ماذا تعني كلمة أكتاف يعني المسافة التي تفصل ما بين علامتين متشابهتين فهي خامة صوتية ومساحة صوتية مميز جدا بالمناسبة أهل حلب يعرفوا جامع الروضة بحلب كان أديب الدايخ مؤذن لجامع الروضة على أي حال وهو الأستاذ أديب الدايخ رحمه الله توفى من حوالي 2 سنين ونيف بلغوها إذا أتيتم حماها أني مت في الغرام سواها. شوفوا هالبيت الشعر الجميل، وبنفس الوقت يعني تصور كم هو صعب أن يلحن هكذا بيت أو هكذا قصيدة. والأفظع من هيك أنه هذا الغناء لهذا الشعر هو ارتجالي، هو نغم ارتجالي، يعني تصوير لحني آني كان بيرتجله أديب الدائخ. تعالوا نستمع إلى بلغوها إذا أتيتم حما. يعني عم نستعرض فينا نقول صوت أديب الدايخ بمراحل عمرية مختلفة، وبنفس الوقت عم حاولت انتقاء الأغاني التي تظهر ليس فقط الطبقات الصوتية العالية الإبداعية للأستاذ أديب الدايخ، ولكن أيضا الطبقات الصوتية المنخفضة. تعالوا ما بدي احكي كثير، تعالوا نستمع الى هذا القصيد الطيب اللي هو يقول: يا زارع الريحان حول خيامنا. شوفوا النطق الجميل والتعبير اللحني الرائع لأديب الدايخ.
يا زارع الريحان حول خيامنا، يا زارع الريحان حول خيامنا، لا تزرع الريحان لست تقيم، لا تحسب كل من ذاق الهوى غرف الهوى، ولا كل من شرب المدام نديم. Thank you.
بالمناسبة بدي وجه تحية للعزيز زميل توني كرم لأنه واقف معي وعم يردد هالقصيد الجميل بلغوها إذا ما أتيتم حماها. بحييك يا توني على الذوق الرفيع اللي إلك فعلا. أحبائي المستمعين يعني الخاتمة حتكون يمكن عنا صفي دقائق قليلة وهي حسمعكم يا هي فعلا نادرة من نوادر سجلت وأخذت من جامع الروضة يلي بيقدم فيه المرحوم أستاذ أديب الدايخ. أنا بودعكم بالأذان بصوت أديب الدايخ. تصبحوا على ألف خير، بتمنى لكم أسبوع مليء بالخير والمحبة والطرب والسلطنة. أنا مؤيد خالدي بحييكم برنامج ليالي مال الشام، بشوفكم الأسبوع القادم، إلى اللقاء.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الصلاة. حي على الصلاة.